الحمدللہ وحی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا احمد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا كانت المرأة حاجت بعد احرام ها و كانت حال الاحرام صاحبه. قلنا ان عدت من الروايات قد دلت على ان نبيه و دلت عدت من الروايات وهي كثيره انها تطوف بين الصفا والمروه و تقضی توافها بعد الرجوع الى مکه من الموقف و تأخر التواف الى ما بعد الحج و تأتی به قضاء مقتضى الجمع بین هذه الروایات حيث ان الظاهر كل منهما الرجوع تعینان و لا يمكن العمل بهما یعنی الالتزام بوجوب حج التمتع لحج الإفراد معاً، فلو بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما بنفس الآخر ونتيجة ذلك هو الوجوب التخييري. هذا ملخص ما ذكرناه في تلك الروايات. بقيت هنا روايتان معتبرتان ربما يقال إنهما تدلان على انه لا متعة لهذه المرأة وذهبت متعتها، ولا يمكن الجمع بين هذه الشيئة وما دلنا على انها تأتي بالمتعة وتؤخر الطواف، وليس هذا من الجمع العرفي الامر للوجوب التخييري. مجرد الامر لا مانع منه كما ذكرنا، ولكن بلسان انه ذهبت متعتها او لا متعت لها النفي مع الاثبات لا تشتمل. لا متعت لها وهي تتمتع فتكونان متعارضتين. اذن لم تدل روايه على جواز الاتيان بالعمره لتاخير الطواف بعد المعارضه، فطبعا يرجع الى اطلاق صحيحة الجميل الدالة على ان المرأة الحائض تأتي بحج الافراد على اطلاقها بلا فرق بين ما اذا كان الحيض حال الاحرام وما اذا كان بعد الاحرام كما ذهب الى ذلك المشهور. مشهور ايضا ذهبوا الى هذا بان وظيفتها حج الافراد، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن هذه السيئة وهي سيئة محمد بن إسماعيل النبذي تدل على أنه إذا زالت الشمس من يوم التربية فلا متعة لها، ومعنى ذلك أنها لو كانت متمكنة من الاتيان بالعمرة بعد زوال الشمس من يوم التربية فلنفرض انها تطهر في عصر يوم التربية او في اول الليل من الليلة التاسعة، فيمكنها الاتيان بالطواف والاتيان بالسعي والتكفير وبعد ذلك تمضي الى منى و تلحق الناس بمنا. مقتضى هذه السيئة انه لا يجوز ذلك، بل اذا بقیت على حیدها حتی زالت الشمس فلا متعت لها. طبعا هذه الرمایه صحیحه تعارضها ما دل على جواز الاتیان به عمره التمتع ما دام یمکنها اللحوق بالناس في عرفات على ما تقدم. اما ان تهمل هذه الصيحة ومثلها يعني قريبا منها معتبرة مراذل، اما ان تهمل على التقية كما هو احد الاحتمالات، وان العمر بعد زوال يوم التربية غير مشروعة، او انها تهمل على ان المرأة لا تتمكن بعد ذلك لانها لا يمكنها ان تمضي الى عرفات او الى منى وحدها، والناس يمزون الى منى في عصر يوم التربية، فهي اذا انفردت عن الناس لا يمكنها الذهاب الى منى او الى عرفات. كيفما كان فقد ذكرنا سابقا انه لا ابنة بزوال الشمس او بدخول ليلة عرفة، بل الابرة انما هو بالتمكن من الاتيان بالمرمايات انه يحرم فيحصلت عليه صحيحة جميل وصحيحة الحلبي. صحيحة جميل محيل اذا لم يعتمر فبأي شيء يحل بعد هذا الاحرام ويحرم لأي شيء؟ ما قد تقدم الكلام في أن الإحرام، يعني ذكرنا أن الإحرام تلبية لأمر الله سبحانه بالحج أو العمرة، نظير التكبير في الصلاة. فكيفما كان فهذا مما لم يستشكل فيه فيما نعلم أحد من الفقهاء الأكابر والعظام في أن الإحرام إنما هو مقدمة للعمرة أو للحج، فلا يجوز دخول الحرم أو دخول مكة إلا محلاً يعني أن إلا محرماً يعني أن يحرم ليأتي بحج أو بعمرة. وحينئذ فمن كان خارج الحرم وحرمنا عليه الدخول دخول الحرم ولدخول الحرم بغير إحرام، يعني أوجبنا عليه أن يحرم فيأتي بحج أو يأتي بعمرة، فتبعا دخول مكة مأخوذ في ذلك. فإذا كانت يعني فرض أنه يدخل مكة بمقتضى الإلزام، فما معنى تحريم دخول مكة مثلا؟ لا يبقى موضوع ذلك بالنسبة إلى الخارج الذي يكون خارجا من الحرم وأراد أن يدخل الحرم، وقلنا إنه يجب عليه أن يحرم ليدخل مكة ويعتمر أو يحج، ولا يجوز له الدخول بغير إحرام. فما معنى تحريم آخر فيقال إنه يحرم عليه دخول مكة إلا معتمرا إلا محرما؟ فيكون الحكم الثاني لغوا محضا. ولأجل ذلك نحمل هذه الروايات التي دلت على عدم جواز دخول الحرم إلا محرما نحمله على من يكون قاصدا لدخول مكة، وهذا الإحرام مقدمة لدخول مكة والإتيان بالعمرة المفردة. فالنتيجة أنه لا يحرم دخول الحرم بغير إحرام إذا لم يكن قاصدا لمكة، بل دخل لغرض آخر. وذكر في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل الحرم فخرج منه إلى بدر من دون أن يأتي بشيء. فكيفما كان فلم يثبت ذلك أن دخول الحرم بما هو دخول الحرم إذا لم يكن قاصدا لدخول مكة يجب الإحرام ليعتمر أو يحج، لم يثبت ذلك. بل الذي ثبت أن من أراد دخول مكة لا يجوز له الدخول إلا بإحرامين، فطبعا الإحرام يكون قبل الدخول في الحرم. وعلى كل تقدير ليس هذا محل اختلاف، فلو فرضنا أنه تم أو لم يتم، لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على أنه يحرم من أدنى الحل، لأن المستفاد من هذه الروايات أن دخول الحرم مطلقا أو لمن كان قاصدا لمكة لا يجوز إلا مع إحرامين، وأما أن محل الإحرام أي مكانين ليست في هذه الروايات دلالة على ذلك. من أين يحدث دخول الحرم بغير إحرام محرم، فيجب الإحرام للدخول قاصدا به المكة أو غير قاصد، فرزنا أنه أهممنا الحكم. من أين يحرم هذا الشخص؟ ليس في هذه الروايات دلالة على محل الإحرام. لو كنا نحن ولم يكن دليل من الخارج لالتزمنا بجواز الإحرام من أي مكان شاء، لأننا لو فرضنا أنه لم يدل دليل على محل الإحرام بالنسبة إلى هذا الشخص، أي الذي مر لم يمر بميقاتين وقصد مكة من طريق آخر الذي لا يمر بميقات ولا بمهاجر ميقات، إذا لم يدل عليه دليل مقتضى القاعدة أنه يحرم من أي مكان شاء، لأن وجوب الإحرام من الميقات والإلزام برجوعه إلى الميقات مخالف لأثارة البراءة يدفعه أثارة البراءة، كما أن إلزامه بالإحرام من أدنى الحل بحيث لا يجوز له الإحرام قبل ذلك بفرسخ أو بفرسخين أو أكثر، هذا أيضا لم يثبت بدليل مدفوع بأصالة البراءة. فليس هنا مكان يختص الإحرام به، لأن كل من الشقين محكوم بأصالة البراءة. ولكن نعلم من الخارج قطعا أنه ليس له التخيير والإحرام من أي مكان شاء، فمعناه العلم الإجمالي بلزوم الإحرام من أدنى الحل أو من الميقات، فكيف يمكن إجراء البراءة في أحدهما دون الآخر؟ كلاهما على حد سواء، كما نحتمل أن يكون الواجب هو الإحرام من أدنى الحل، كذلك نحتمل أن يكون الواجب هو الإحرام من الميقات مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط، والاحتياط يقتضي الإحرام من الميقات، فإنه مجزٍ قطعًا يعني لا يجب الجمع. إذا فرضنا أنه مضى إلى الميقات فيدخل تحت تلك الكبرى أنه من مر بميقات يحرم من ذلك الميقات، فالاحتياط يقتضي الأخذ به ولا يمكن الاجتزاء بالفرد الآخر، يعني الإحرام من أدنى الحيل باعتبار أنه لم يثبت وجوبه، وأصالة البراءة من الآخر معارض بأصالة البراءة من هذا الفرد، هذا أيضا غير معلوم الوجوب. فالنتيجة ذلك أن يجب الإحرام من الميقات، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، ولا يحصل ذلك إلا بالإحرام من الميقات. هذا كله مضافا إلى ما تقدم من الإطلاق في صحيحتين، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت مواقيت وعينها، وقال في إحتامه أنه لا ينبغي لأحد أن يعدوها إلى غيرها، مقتضى هذا الإطلاق. وكذلك الإطلاق في صحيحة أخرى أنه لا يجوز الإحرام من غير هذه المواقيت، مقتضاه أن كل أحد لا بد أن يحرم من هذه المواقيت. فكل ما خرج بالدليل وثبت جواز إحرامه من غير هذه المواقيت الخمسة كما تقدم سابقا نلتزم فيها بالتخفيف، فيبقى ما لم يدل دليل على تعيين محل لإحرامه يتبقى هذه المطلقات على حالها. فمقتضى الإطلاق في هذه الروايات هو لزوم الرجوع إلى المواقيت والإحرام من تلك المواقيت، هذا مع التمكن. وأما إذا تعذر فنتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله، حتى إذا مر من ميقات ولم يحرم من ذلك الميقات عمدا أو جهلا أو نسيانا، وسيأتي الكلام في ذلك فيما بعد. فالمتحصل أنه لم يدل دليل على جواز الإحرام من أدنى الهيل بالنسبة إلى من مر بطريق، بس لماذا يعني في طريق لا يمر بميقات ولا بمحاذ الميقات. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن من أحد المواقيت هو أدنى الهيل، وهذا ميقات من كان بمكة وأراد أن يعتمر عمرة مفردة بعد حج الإفراد أو القران بل مطلقا، حتى إذا لم يكن آتيا بحج إفراد أو قران، أو فرضنا أنه أتى بحج تمتع وبعد ذلك بعد الإتمام أراد أن يعتمر عمرة مفردة. كل من كان في مكة وأراد أن يعتمر عمرة مفردة فلا يجب عليه أن يمشي إلى أحد المواقيت الخمسة التي عيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل له أن يخرج إلى أدنى الهيل ويعتمر من أدنى الهيل من جعرانة أو التنعيم أو الحديبية أو غير ذلك في أطراف الحرم من أي جزء من أجزاء البلد من الحرم يجوز له أن يحرم من أدنى الهيل فيدخل الحرم محرما. ويدلنا على ذلك صحيحتان أو من متن الكتاب قدس الله نفسه بإسناد يعني المسلم بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفزالة عن جميل بن دراج والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التربية، قال عليه السلام تمزي كما هي إلى عرفات، معذور من الإتيان بالعمرة، فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم فتهرم فتجعلها عمرة، بما أن الذي أتى به إنما هو حج الإفراد، فيخرج بعد ذلك إلى التنعيم فيهرم من التنعيم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير كما سنعت عائشة. هذه السيئة دلت على جواز الإتيان بالعمرة المفردة من التنعيم الذي هو أدنى الهيل، فبعد ذلك يدخل في الحرم محرما. هذه الرواية وردت في مورد قد أتى المكلف بالحج بحج الإفراد قبل ذلك. التعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية يحتاج إلى دليل لا محالة، يعني يمكن أن يكون هذا مختصا بمن أتى بحج الإفراد وبعد ذلك يأتي بعمرة مفردة، لا يجب عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت بل يخرج إلى خارج الحرم. وأما ذكر التنعيم في هذه الرواية، قد يقال إن ظاهره وجوب الإحرام من التنعيم، لا في كل مكان يكون أدنى الهيل، لأن ظاهر الأمر هو الوجوب. قال عليه السلام ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتهرم فتجعلها عمرة. الظاهر أن الرماية ليس لها ظهور في الوجود، باعتبار أن التنعيم هو أقرب مكان إلى مكة، هكذا قالوا بالنسبة إلى أدنى الهيل أقربه التنعيم، وبين التنعيم ومكة المسافة أقرب مما بين مكة إلى سائر أطراف الهرم. فإذن الظاهر أن تعيين الإمام عليه السلام التنعيم إنما هو من جهة السهولة كما صنعت آيه، وإلا فلا تظهر خصوصية للتنعيم عرفا كما أن يخرج إلى التنعيم فتهرم من التنعيم. فكيف ما كان العمدة هي الصحيحة الثانية التي دلت على جواز ذلك، وإلا فهذه الصحيحة خاصة بمورد وهو من أتى بهج الإفراد قبل العمرة. رب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في سند صحيح عن عمر بن يزيد والرماية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو جعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. هنا في نسخة الوسائل مكتوب ما أشبهها، الموجود في الفقيه ما أشبههما وهو صحيح. من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. هذه الصحيحة واضحة الدلالة أن الخروج مقدمة للاعتمار، لقوله عليه السلام ليعتمر، من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، فالخروج مقدمة للاعتمار، يعني من أراد أن يعتمر فليخرج من مكة ويهرم من الجعرانة أو التنعيم أو الهديبية أو ما أشبه ذلك. فهذه الرواية بمقتضى عمومها من أراد أن يخرج، سواء كان مسبوقا بحج إفراد أو حج قران أو لم يكن مسبوقا بشيء، كل من كان في مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى الخارج فيحرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. إذن ما عليه المشهور بل ادعي الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف من جواز الإحرام من أي مكان إن شاء من خارج الحرم لا مانع من ذلك بمقتضى هذه الصحيحة، وإن كان الأفضل الإحرام من أحد هذه الأماكن، يعني المذكور في الروايات الهديبية والجعرانة والتنعيم كما ذكر في صحيحة الجميل، بما أنها مذكورة في الصحيحتين فيكون ذلك أفضل. ثم إن هناك رواية أخرى ذكرها صاحب الوسائل هنا قال: وإن رسول الله قال، يعني قال الصدوق لا قال عمر بن يزيد، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أهرم من الجعرانة أو الهديبية أو ما أشبههما. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توهم العبارة أن قال يعني قال عمر بن يزيد، ليس الأمر كذلك، بل قال يعني قال الصدوق. وليس هذا مذكورا في كتاب الفقيه في ذيل هذه الرواية، وإنما هو مذكور في موضع آخر في ذيل رواية عبد الله بن سنان. قال قال الصدوق: وإن رسول الله اعتمر ثلاث عمر. عبارة الفقيه ليس كذلك، في الفقيه هكذا يقول: واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر. هنا مذكور في الوسائل: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر، يعني نقل صاحب الوسائل بالمعنى، بإلا لفظ الفقيه ليس كذلك، لفظه هكذا. و اعتمر رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث عمر متفرقات كلها في تلك عدة أمرة أهل فيها من عصفان. قالوا إنها بمرحلتين من مكة عصفان، وهي أمرة الحديبية وأمرة القضاء. وأمرة القضاء أهرم فيها من الجحفة، وأمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا. قال بإن رسول الله على ما ذكر، ولكن الشيخ الكليني قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية بطريق صحيح، والرواية صحيحة. يقع الكلام في أثناء عمرة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه العمر، بل كيف اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله من عصفان. عصفان ليس بميقات ولا بمحاذي ميقات، مرحلتان من مكة، كيف اعتمر من عصفان؟ بس يبقونه بس يبقونه. تتم متوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف. إذا كانت قد أتت بأربعة أشواط فقد زادت على النصف، وقد مزت متعتها، ولتستأنف بعد الحج. الباقي المقدار الباقي تأتي به بعد الحج. هذه الروايات لو تمت سندها، وكلها ضعيفة، لو تمت سند هذه الروايات قيل إن الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم مطلقة من حيث طواف العمرة وغير طواف العمرة، ففي طواف العمرة نلتزم بالبطلان، وفي غير طواف العمره لا نلتزم بالبطلان. يعني اذا كان عليه طواف واجب بنذر او بغير نذر او نفرض انه عمره مفرده وفرضنا انها فازت، حتى اذا كان قبل اربعه اشواط نلتزم. وإن شاء الله نتكلم أنه لا يمكن التكليل في المقام، فإن هذه الروايات حتى لو تم سندها هي أجنبية عن محل الكلام بالكلية، موضوع آخر ونتكلم فيه إن شاء الله. يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. كان كلامنا في من حاضت أثناء التواف. ذكر الماطر قدس الله نفسه رفاقا للمشهور أن الحيض إذا كان بعد تجاوز النصف، يعني بعد ما أتمت الشوط الرابع، فتخرج من المسجد، وبعد ما تدخل ترجع وتتم توافها، فتعتد بما وقع منها فيما قبل ولا يضر هذا الفرس. واما اذا كان الحيض قبل ذلك، قبل تجاوز النصف، فيحكم ببطلان التواف. وذكر الصدوق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنها إذا حاضت بعد ما طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك الحكم فيه في هذه الصورة كما إذا حاضت بعد تجاوز النصف تبني على ما فعلت، يعني تخرج من المسجد وبعد الطهر ترجع وتتم طوافها، فلا فرق بين تجاوز النصف وعدم تجاوز النصف على كلا التفريعين، الحيض الباقع أثناء الطواف لا يوجب بطلان الأشواط الواقعة قبله، بل تنضم هذه الأشواط إلى الأشواط الآتية. واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم، ثم ذكر رواية أخرى كأنه استظهر منها البطلان وقال إن إسناد إن هذه الرواية بل منقطع الإسناد يعني مرسل لا يعمل بها فالعمل على تلك الصحيحة. ولكن قد يقال إن رواية محمد صحيحة محمد بن مسلم مطلقة ولم ترد هذه الصحيحة في خصوص المتمتع التي حاضت أثناء الطواف يعني طواف العمرة، بل يسأل الإمام عليه السلام عن مطلق الطواف ويذكر الإمام عليه السلام أنها إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقل تبني على ما فعلت. وهذه الرواية وغيره من الروايات واردة في خصوص المتمسعات، فتقيد الصحيحة بهذه الروايات المنجبرة بعمل الأصحاب، فالنتيجة أن المتمتعة إذا حاضت أثناء التواف يبطل توافها إذا كان ما أتى به أقل من النصف، ما أتت به أقل من النصف، وإذا كان أكثر من النصف وتجاوز ففي هذه الصورة تبني على ما تقدم. قلنا يقع الكلام تارة في سند هذه الروايات وأخرى في دلالتها، أما من جهة السند فجميع هذه الروايات ضعيفة. ومن المحتمل قهيا أنها رواية واحدة وإنما نقلت بطرق متعددة لا أنها عدة روايات. الراوي هو ابن مسكان، يروي يعني كلهم يرويها عن ابن مسكان، وابن مسكان يرويه عن إبراهيم بن إسحاق أمن سأل أبا عبد الله عليه السلام، هكذا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، يعني روى بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق أمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط. عين هذه الرواية بعينها وبألفاظها رواها الشيخ قدس الله نفسه بعين هذه العبارة عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم تمست، رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، هنا أيضا كان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواه عن إبراهيم بن إسحاق والشيخ روى عن إبراهيم بن أبي إسحاق. وعلى كلا التقليلين لم يرد توثيق لا في إبراهيم بن إسحاق ولا في إبراهيم بن أبي إسحاق، وهما واحد جزما إبراهيم بن أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق. وإبراهيم هو أيضا مكنى بأبي إسحاق كما أنه يأتي بعد ذلك، فكيف كان فهذا إذا كان هو إبراهيم بن إسحاق الأحمري فهو زعيف، ضعفه غير واحد، فإذا كان غيره لم يرتب لم يرد فيه توثيق، فالرواية ضعيفة من جهة إبراهيم إسحاق برواية واحدة. غاية الأمر الاختلاف السند في سند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إبراهيم بن إسحاق، وفي سند الشيخ إبراهيم بن أبي إسحاق. ألا أن الرواية مرسلة، روى إبراهيم بن إسحاق أمن سأل أبو عبد الله عليه السلام في طريق الشيخ الصدوق، فلا يعلم الراوي من هو، من روى هذان أبي عبد الله عليه السلام. وأما في طريق الشيخ إبراهيم بن أبي إسحاق يرويه عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد الله عليه السلام، فليست الرواية مرسلة، بل سعيد الأعرج يخبر عن السؤال أن أحدا سأل أبو عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله كذا. من هذه الجهة لا أشكال فيه، يعني ليست الرواية مرسلة، ولكن زائدا على أن في السند إبراهيم بن أبي إسحاق وهو لم يوثق، في سنده محمد بن سنان وهو أيضا ضعيف، فالرواية ضعيفة من جهتين، من جهة إبراهيم بن أبي إسحاق ومن جهة محمد بن سنان، كما أن رواية الشيخ الصدوق ضعيفة من جهة إبراهيم بن إسحاق ومن جهة الإرسال. آتان الروايتان ضعيفتان. أيضا در الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مشكان هنا عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، أبي إسحاق لا إبراهيم بن أبي إسحاق، ويمكن أن يكون أبو إسحاق هو إبراهيم، احتمال. على كل حال هذه الرواية أبو إسحاق قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام، إن كان أبو إسحاق هذا إبراهيم بن إسحاق أو لم يكن أيضا لم يثبت وثاقته، يعني أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يثبت وثاقته. والرواية مرسلة، قال حدثني من سمع أبو عبد الله عليه السلام، أيضا الرواية ضعيفة من جهتين، من جهة أن الراوي وهو أبو إسحاق صاحب اللؤلؤ لم يوثق، والثاني أن الرواية مرسلة. هذه الرواية بعينها رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، هنا أيضا كان الراوي صفوان في رواية الشيخ، عن ابن مشكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ، لا عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ بل عن إسحاق. هذا أيضا لم يوثق، سواء كان الراوي إسحاق بياع اللؤلؤ أو كان أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، فمن جهة السند أيضا مختلف، يعني لم يعلم أن الراوي هو أبو إسحاق أو أن الراوي هو إسحاق، وعلى كلا التقريرين لم يرد فيه توثيق بالرواية مرسلة. هذا من جهة السند، فهذه الروايات أو يمكن أن يكون كلها رواية واحدة ضعيفة سندان من جهتين. وأما من جهة الدلالة، لو فرضنا أن هذه الروايات كانت تامة سندا، أو قلنا بأن ضعف السند ينجبر بعمل المشهور، لا يمكن أن تكون هذه الروايات مقيدة لصحيحة محمد بن مسلم، فإن هذه الروايات وردت في المتمتعة، كلها في المتمتعة. أمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمست، قال عليه السلام تم توافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، تمت متعتها ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النسل وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. بعد ما تهج الباقي تأتي بالباقي بعد الحج وتتم متعتها وترافها. وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج. این با این گرومیه. اذا فرضنا انها طافت ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، یعنی تشرع في الحج، والعمره بل مضت تلغي عمرتها وتستأنف الحج. واما اذا كان بعد أربعة أشواط تمت عمرتها وقضت متعتها فلتستأنف بعد الحج. فالنتيجة أن هذه المرأة إذا فرضنا أنها حاضت قبل أربعة أشواط العمرة غير تامة فلتستأنف الحج، يعني تكون حجها حج إفراد. وإذا كان بعد الأربعة لا يكون الحج حج إفراد بل حج تمتع وقضت المتعة وتتم الطواف بعد الحج، الباقي تأتي بالباقي بعد الحج. هذه الرواية لو فرضنا أنها صحيحة ومعتبرة ومنجبرة بعمل المشهور فتكون واردة في خصوص الحائض أثناء الطواف، وقد مر الكلام أنه مع ذيق الوقت هل ينقلب الحج حج إفراد أو أنه يأتي بالسعي وتأتي بالطواف بعد ذلك. هذه الرواية لو فرضنا أنها تامة تكون مفصلة أنها إذا حاضت بعد أربعة أشواط لا ينقلب الحج حج إفراد فقد قضت متعتها ولكن تستأنف بعد الحج، يعني تأتي بالباقي. وإذا فرضنا أن الحيض كان قبل النس يعني ثلاثة أشواط فحينئذ يتبدل الحج بحج الإفراد وتستأنف الحج، يعني تأتي بالحج بلا عمرة. فيكون تفصيلا في المسألة الحائض في أثناء الطواف على قسمين. أين هذا من بطلان الطواف؟ صحيحة محمد بن مسلم دلت على أن التواف لا يبطل. فلو فرضنا أن المتواف متمتعة حازت أثناء التواف وقبل ثلاثة أشواط وبعد ذلك تبقى إلى أن تطهر وتتم توافها، أين في هذه الرواية دلالة على أن الماضي والمقدار الذي أتت به قد فسد؟ تستأنف عمرتها ليست في هذه الرواية من هذه الجهة شيء، وإنما هذه الرواية تعرضت لحكم انقلاب الحج وعدم انقلابه. طبعا يكون ذلك في ضيق الوقت، إذا كان الوقت ضيقا ولم يكن لها مجال للعمرة الثانية، يعني للإتيان بالعمرة لا ثانية للإتيان بالعمرة وبطواف آخر غير هذا الطواف، فالحكم كذلك. إذا كان بعد أربعة أشواط فقد قضت عمرتها ومتعتها فتأتي بالحج وبعد ذلك تستأنف الطواف ما بقي من الطواف. وإن كان أقل من ذلك ينقلب حجه حج إفراد تستأنف الحج من دون عمرة. وأما إذا كان الوقت واسعا، فرضنا أنها دخلت مكة في شهر ذي القعدة مثلا في أواسط ذي القعدة أو في أواخر ذي القعدة في العشر الأخير مثلا، وفي أثناء طواف عمرة التمتع حاضت وتبقى عشرة أيام وبعد الطهر والغسل تتم طوافها، أين هنا في هذه الرواية دلالة على البطلان حتى يقال إن هذه الرواية تقید اطلاق از حقیقت محمد مسلم فیحکم بالبطلان فی عمرت التمتع لیست بیاد اندمایه ما یدل علی بطلان التواف اصلا و انما الوارد فی هذه الرمایه انقلاب الحج لا حج الافراد و عدم انقلابه علی اختلاف الفرضی و اما انما مضا من توافیه من توافیها بطل بحیث انه لو بقی فی مکه و بقیت فی مکه الا ان تطهر و تغتسل و بعد ذلك تتم توافیها لا تعرض فی الرمایه لهذه الجهه اصلا فکیف یمکن ان تکون هذه الرمایه و لو فرضنا انها تامت سندن او قلنا بالانجبار بعمل المشهور لیس فیها تعرض لهذه الجهه اصلا حتی تکون مقیدتا لذلك الاطلاق اذن لا موجب للحکم بالبطلان بعد دلالت صحیحه محمد بن مسلم الا ان كل امراه طافت و حاضت اثناء الطواف ثلاثه اشواط او اقل بعد ذلك بعد الطواف تتم طوافها و تأتی بالباقی فالرمایه لیس فیها دلالت من هذه الجهه الثانیه ایضا كذلك الثانیه التي رواها الشيخ الكليني عن اسحاق بياع اللؤلؤ و رواه الشيخ عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم هازت فمتعتها تامة بعد ذلك تأتي بالحج وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج الى منى قبل ان تطوف الطواف الاخر الظاهر ان المراد من التواف الاخر هو السعي. هذه الرمايه بعينها مثل الرمايه الاولى التي ذكرناها، ولكن الفرق ان في الرمايه الاولى ذكر انها تاتي بالسعي فقط ياتي بالتواف بعد ذلك بقيه التواف، وفي هذه الرمايه انها لا تاتي بالسعي ايضا اذا كان بعد اربعه اشواط تمت عمرتها فتؤخر بقیه التواف والسعی الى ما بعد الحج هذا بحث آخر. فجميع هذه مثلا لو فرضنا انها روايات لا روايه واحده هذه الجهه التي نحن بها نتكلم بها من ان الحيض اثناء التواف اذا كان قبل اربعه اشواط يوجب بطلان السابق فلا بد من الاستیناف من الاول على ما افتا به المشهور في هذه الروايات ليس فيها دلاله ولا اشعار بهذا المطلب فكيف يمكن ان يقال ان هذه الروايات تقيد صحيحه محمد بن مسلم؟ فصحيحه محمد بن مسلم التي فيها قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امراه طافت ثلاثه اشواط او اقل من ذلك ثم رأت دمن قال عليه السلام تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. هذا الاطلاق لم يرد تقييد في قباله كما انه يشمل يعني الاطلاق يشمل التواف غير عمرة التمتع كذلك يشمل تواف عمرة التمتع ايضا فإذا فرضنا أن الوقت واسع ويمكن المرأة أن تبقى في مكة إلى أن تتهد وتتم توافها بمقتضى هذه السيئة لا مانع من ذلك. نعم إن هناك روايتين غير هذه الروايات إهداهما ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ما احمد بن محمد بن خالد او احمد بن محمد بن عيسى عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت قال عليه السلام: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالسفا أو بالصفا والمروة وجاوزت الناس علمت ذلك الموضع الذي بلغت. يتجعل هنا علامة أنه بلغت هذا الموضع، بحاضت في هذا الموضع. فإذا هي قطعت طوافها في أقل من الناس فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الحيض إذا كان أثناء الطواف في أقل من الناس يلزم عليها أن تستأنف الطواف ويوجب بطلان الطواف من جهة الدلالة واضحة. من دون اختصاص بطواف دون طواف إلا أن الرواية مرسلة، ومن جهة الإرسال لا يمكن أن يعارض صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على الصحة، لأن الشيخ الفليني قدس الله نفسه رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أن من ذكره لم يعلم أنه من هو الذي ذكره أحمد بن محمد. نعم، إن هناك رواية أخرى معتبرة تدل على ذلك، وهي ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، وهو ابن أبي عميس محمد بن زياد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بين البيت وبين الصفا والمروة فجاوزت الناس فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته. فإن هي قطعت طوافها في أقل من الناس فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. هذه الرواية بحسب السند معتبرة لا بأس بها، بحسب الدلالة إذن واضحة الدلالة أنه إذا كان الحيض في أقل من الناس فعليها أن تستأنف، لكن لا بد من حمل ذلك على الاستحباب، فإن ذلك مقتضى الجمع العرفي، فإن كلمة عليها ظاهرة في الوجوب وصحيحة محمد بن مسلم صريحة في الصحة أنها تعتد بما أتت به فتتم طوافها، فيرفع اليد عن الظهور بالناس فيكون هذا محمولا على الاستحباب. يعني للمرأة مخيرة بين أن تتم طوافها وبين أن تستأنف، والاستئناف أفضل ولو مستحب. ويؤكد ذلك أن الإمام عليه السلام في هذه المعتبرة ذكر الطواف بين السعي بين الصفا والمروة أيضا، ومن الواضح أنه غير مشروط بالطهارة، فحكم سلام الله عليه أنها إذا حاضت علمت ذلك الموضع إذا كان تجاوزت الناس فبعد ذلك تتم، وإذا كان أقل من ذلك تستأنف. ليس كذلك جزما، وإنما هو حكم استحبابي، إذ لا تعتبر الطهارة بين الصفا والمروة، بل يمكن أن تتم في حال الحيض إذن كما صرح به لعله في عدة روايات. فهذه الرواية تهمل على الاستحباب، فالنتيجة أن الحيض إذا وقع أثناء الطواف لا يوجب بطلان ما مضى، فإن كان الوقت واسعا فبعد الطهر لها أن تتم ما أتت به، وإذا كان الوقت ضيقا فيدخل في المسألة المتقدمة من الانقلاب إلى حج الإفراد أو إتمام العمرين على الإتيان بالسعي والإتيان بالطواف بعد ذلك على الكلام المتقدم. والحمد لله رب العالمين.
من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الحائط التي لا تتمكن من الاتيان بالتبع من جهة الحيث، وذكرنا أن الحيث تارة يكون حال الإحرام، لقد اخترنا في هذه السورة أنها تحج حج الإفراد من الأنبال ويتعين في حقها ذلك كما على ما تقدم، وتارة يفرز أنها تحيز بعد الإحرام وكان حال الإحرام طاهرة. في هذه السورة ذكرنا أن الروايات على قسمين، فمنها ما دلت على أن وظيفتها حج الإفراد، وما دلت على أن وظيفتها الاتيان بالسعي، وقضاء التواف بعد ذلك مقدما لهذا التواف على تواف الحج. وقلنا إن التعارض بين هذه الروايات تعارض بين الظاهر والنص، فإن كل منهما نص في جواز ذلك وظاهر في الوجوب، يعني في الوجوب التعيني، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر فتكون النتيجة الوجوب التخييري. وتارة يفرز أن الحيض ترأى أثناء التواف فكانت طاهرة إلى أن طافت بالبيت وفي أثناء التواف حاضت. قد يفرز أن الحيض كان قبل النس، وقد يفرز أنها كانت بعد النس. وتارة يكون الوقت واسعا وتارة يكون الوقت ضيقا. فإذا فرزنا أن الوقت واسع فلنفرض أنها حاضت في شهر ذي القعدة مثلا، وبعده المجال باقي. فإذا كان حيضها بعد إتمام أربعة أشواط، يعني بعد تجاوز النيس، فلا خلاف ظاهرا ولا شك في أنها تتم طوافها بعد الطهر فتأتي بالباقي فتتم بذلك عمرتها، ولا حاجة إلى استئناف الطواف بعد الطهر. وإذا فرضنا أن الحيض كان قبل تجاوز النيس ففيه الخلاف المتقدم، الماتم قدس الله نفسه وكذلك المشهور اختار بطلان التواف، وأن هذه الأشواط تقع ملغيتان فتلغى، وبعد ذلك لابد من تواف آخر، من تواف تام يتم يأتي بها بإلمان الأمر أمرة التمتع. وقلنا إنه لا يمكن المساعدة على ذلك، فإن صحيحة محمد بن مسلم قد دلت على جواز الإتمام، وإن كان قد أتى بأقل من ثلاثة أشواط، والرواية صحيحة معتبرة، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. وقلنا إنما ورد من الروايات الدالة على إلغاء ذلك أولا لا تشمل سورة سعة الوقت، وثانيا إنها روايات ضعيفة، بل يحتمل أن تكون رواية واحدة ونقلت بطرق إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن أبي إسحاق على ما تقدم. يمكن أن يكون رواية واحدة رواها ابن مسكان عن هذا الرجل. فبناء على ما ذكرنا يصح لها أن تتم توافها بالإتيان ببقية الأشباط والوقت واسع، وبعد ذلك تأتي بتواف صلاة التواف والسعي. إلا أن الاحتياط مما لا ينبغي تركه، وأن يأتي بعد ذلك بتواف كامل قاصدا به أعم الأعم من الإتمام والتمام، يعني يقصد بذلك يأتي بأربعة سبعة أشواط قاصدا بذلك أنه إن كانت وظيفته الاتيان بتواف كامل فالفهادات توافه، وإن كانت وظيفته الإتمام فيكون الملك فقد أتى للناقص والزائد يكون لغبا، يعني يؤتى به رجاء. هذا الاحتياط يقتضي ذلك، أو يتم توافه ويأتي بتواف آخر. هذا أيضا يمكن الاحتياط على أي حال، الاحتياط حسن وفي محله في هذه الصورة. هذا إذا كان الوقت باسعا، وأما إذا كان الوقت ضيقا لا يمكنه البقاء في مكة لإتمام أعمال العمرة وإتمام التواف، ففي مثل ذلك يدور الأمر بين أن ينقلب حجه حج الإفراد وأن يأتي بالسعي، فيؤخر توافه إلى ما بعد الحج إما بالإكمال أو بالإتيان بتواف مستقل. لم يرد نص معتبر في هذه الصورة فيما إذا كان التواف فيما إذا كان الحج أثناء التواف، ولم تتمكن المرأة والحاجة لم تتمكن من إتمام عمرتها من جهة الحج، الوقت ضيق. بخصوصها لم يرد فيها نصر معتبر تدل على الحج، ولكن الإطلاقات التي وردت في انقلاب الحج إلى الإفراد والتي وردت في إتمام العمرة والإتيان بالتواف بعد ذلك، هذه الرمايات من الطرفين الطائفتان غير قاصرتين عن الشمول لهذا الفرق، لأن المفروض في هذه الرمايات أنها حازت قبل أن تتوف. حازت قبل أن تتوف ليس المراد بكلمة أن تتوف الشروع في التواف، فإن التواف اسم لمجموع الأشواط لا لكل شوط. فبما أن التواف مركب من سبعة أشواط فهذا أمل واحد مأمور به، فرز في الروايات أنها حازت قبل الإتيان بهذا العمل، فقبل أن تتوف أي قبل أن يتحقق منها تواف حازت. إطلاق الروايات من الطرفين، يعني ما دلت على أن حجها ينقلب فيسير حجة مفردة فتأتي بحجة مفردة ثم تعتمر بعد ذلك، وما دل على أنها تأتي بالسعي بين الصفا والمروة وتؤخر التواف إلى ما بعد الحج وتقضي التواف قبل تواف الحج. الإطلاقات بحسب الظاهر شاملة له، قد يجري فيها ما ذكرنا من التخيير بين الأمرين. نعم، لو كانت هذه الروايات أي رواية آيات إبراهيم بن إسحاق أو إبراهيم بن أبي إسحاق، لو كانت هذه الروايات تامة لكانت دالة على هذا الحكم، يعني على ما ذكره الماتن، فإنه فرز في هذه الروايات أن هيجها إذا كان بعد تجاوز النصف فتسعى وتقصد وقضت عمرتها وتقضي التواف بعد ذلك، و اما اذا کان قبل تجاوز النسل فتعدل الى حج الافراد و تمزی به احرامها الى الحج، الا ان هذه الروایات غیر معتبره كما ذكرنا، ولكن لا بأس باختيار ذلك احتياطا، يعني التخير الذي ذكرناه بمقتضى تلك الروايات من جهة الرعاية هذه الروايات الضعيفة إذا كان قبل الإحرام قبل تجاوز النسك تعدل إلى حج الإفراد فيكون حجها حج الإفراد، وإذا كان بعد تجاوز النسك تقطع طوافها و تأتي بالسعی ثم بعد ذلك تقضی عمرتها. و ملخص الكلام ان هذه الروایات بما انها ضعیفه فهی کانها لم تكن، فالمرجع انما هی الاطلاقات و لا مانع من شمول الاطلاقات لذلك من کلا الطرفین، یعنی ما دل علی ان الوظیفه هو حج الافراد و ما دل على ان الوظیفه هو اتمام العمره و تأخیر الطواف الى ما بعد الحج. و قد يفرض ان الحج بعد الطواف و قبل صلاة الطواف، طوافها تم ولكنها لم تصلي صلاة الطواف فهازت. الظاهر انه في هذه الصوره ليس لها، هذا ايضا لم يذكر في تلك الروايات انها حاجت بعد تجاوز النسل او قبل تجاوز النسل، والروايات كانت ضعيفة. اذا عملنا بتلك الروايات فلا شك في ان حكم هذه المرأة حكم من حاجت بعد تجاوز النسل بالأولوية القتلية، لانها اذا حاجت قبل ذلك تتم عمرتها، فكيف إذا أتى بالتواف كاملا يكون الحكم ثابتا بالأولوية. وأما إذا لم نعمل بهذه الروايات، تلك الروايات التي وردت في من الطرفين أنها تحج حج الإفراد أو أنها تعدل، الروايات فيما قبل التواف يعني حاجت قبل أن تتوف، نعم بعض الروايات بعض تلك الروايات بالعذور كم ذلك أيضا، إلا أن أكثر هذه الروايات أنها قبل أن تتوف، وكذلك الروايات الدالة على أنها تؤخر توافقها. ولكن ورد في خصوص المورد روايتان، إحداهما وردت بأن امرأة حازت بعد ما طافت قبل ان تسلي ركعتين، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحازت قبل ان تسلي الركعتين، فقال عليه السلام ليس عليها اذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت التواف. قوله عليه السلام وقد قضت التواف يعني أنها طافت، طوافه صحيح، ولا يزر نقصان الركعتين بالتواف. فإذا الروايات التي دلت على أن المرأة حازت قبل التواف لا تشمل ذلك، لأنها طافت على الفرض، قد قضت التواف، التواف محكوم بالصحة. فإذا كانت قد قضت التواف فإذا تأتي بالسعي وليس عليها إلا وليس عليها بل ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين. مورد هذه الرواية يعني وإن لم يرد في خصوص عمرة التمتع او في عمرة اخرى او في حج يعني بعدها سعي، ولكن الظاهر انه ليس عليها انها كانت موظفة بوظيفة لا يبرد ان يشمل ذلك ايضا فيحكم بصحة التواف. اوزه منها دلالة ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفزيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرتين ثم حاضت قبل أن تسلي الركعتين، قال عليه السلام إذا طهرت فلتسلي ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها. هذه أوضح دلالة باعتبار أنها صرحت فأن الحيض كان في عمرة أو كان في حج لا يضر ذلك نقصانه، بعدما تطهر في أي وقت طهرت تأتي بركعتين. ولكن هذه الرواية في سندها إشكال كما ذكرنا قبل ذلك. محمد بن الفزيل مشترك بين الثقة وغير الثقة. ادعى الأردبيلي قدس الله نفسه في جامع الرباط أن محمد بن الفزيل هذا الذي يروي عن أبي الصباح الكناني هو محمد بن القاسم بن الفزيل الذي هو ثقة. نسب إلى جده فقيل محمد بن الفزيل، واحتمل هذا السيد التفريشي قدس الله نفسه أيضا في رجاله أن يكون محمد بن الفزيل هو محمد بن القاسم بن الفزيل الثقة الجليل، ولكن هذا لم يثبت، مجرد ظن لم يثبت ذلك كما ذكرناه في كتاب الرجال مفصلا. فإذا لم يثبت سند هذه الرواية باعتبار أن محمد بن الفزيل لم تثبت وثاقته فهو مردد، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها تأييدا لا بأس. والعمدة هنا صحيحة معاوية بن عمار. أيضا رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم هازت قبل أن تسعى، قال عليه السلام تسعى. هذه السيئة تشمل ما إذا كان يعني بإطلاقها تشمل ما إذا كان الحيض قبل الصلاة، لأنه فرز فيها أنها هازت بعدما طافت، امرأة طافت بالبيت ثم هازت قبل أن تسعى، سواء كانت آتية بالصلاة أم لم تكن آتية بالصلاة، فقال عليه السلام تسعى. وبما أن الرواية واردة في هذه الصورة فقط، يعني الحيض بعد الطواف، فلا مجال للرجوع إلى الروايات التي دلت على أن المرأة إذا لم تطوف أو بعضها كانت مطلقة قبل أن تحل إذا حاجت تحج حجة مفردة وتعدل إلى حج الإفراد، لا يمكن أن تعارض هذه الرواية لأنها واردة في خصوص ما إذا كان الحيض بعد الطواف. ففي هذه الصورة يتعين أنها تأتي بالسعي بين الصفا والمروة، وبعد ذلك بمقتضى تلك الرماية التي ذكرناها الآن تأتي بركعتي الطواف بعد الطهر وبعد الرجوع من أعمال حج، تأتي بالركعتين وقد قضت طوافها. فإطلاق هذه السيئة معاوية بن عمار أنها طافت فهازت أو ثم هازت عن امرأة طافت بالبيت ثم هازت قبل أن تسعى بالإطلاق يتشمل ما إذا كان الحيض قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، في جميع ذلك بلي تأتي بالسعي بين الصفا والمروة، وبعد الفراغ من أعمال الحج تأتي بالركعتين وقد تمت عمرتها. هذه هي الفروع المتعلقة بالحيض. يقال الكلام في المباطن بقي ناشي أن الماتم قدس الله نفسه ذكر في آخره انه في التواف مخير بين ان ياتي بذلك قبل تواف الحج او بعد تواف الحج، تقدم الكلام في ذلك ان مقتضى السيئه التي تقدمت ان التواف المقضي لا بد ان يكون قبل تواف الحج لا بعده، فتقدم قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرام في المواقف. المواقيت بالنسبة إلى من كان منزله بعيدا عن الميقات، عن المواقيت، المواقيت المحدودة إنما هي خمسة، يعني الذي كان نائيا وبعيدا ويريد الحج أو العمرة ولا بد من أن يعبر أحد لأحد المواقيت أو ما يكون مهاديا لها. المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وعينها هي مواقيت خمسة، فجعل ميقاتا لأهل بلد وميقاتا آخر لأهل بلد آخر وهكذا. فعين رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة، ومن يمر على طريق المدينة جعل له جعل الميقات ذي الحليفة. والروايات الدالة على ذلك متعددة ومتزافرة، إلا أنه وقع الكلام في أن الميقات هل هو مسجد الشجرة بخصوصه أو أن الميقات عبارة عن هذا المكان الذي وقع فيه المسجد، فموضع الإحرام أوسع من المسجد ويجوز الإحرام من جوانبه أيضا. منشأ الاختلاف واختلاف الروايات الماردة في المقام. ذكر الماطن قدس الله نفسه أن في بعض الروايات ورد أن الميقات هو ذو الحليفة، وورد في بعض الروايات أنه مسجد الشجرة، فيحمل المطلق على المقيد. فالأهبد أن يكون الإحرام من مسجد الشجرة، لو كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني كان بعض الروايات دلت على أن الميقات هو ذو الحليفة وبعض الآخر دلت على أنه الشجرة، كان مسجد الشجرة، كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يحمل المطلق على المقيد. فإن ذو الحليفة إذا كان هو نفس المسجد خباجه ليس هنا إطلاق وتقييد، وإذا كان ذو الحليفة هو الموضع الذي بقى فيه المسجد، فطبعا الإحرام من ذو الحليفة لا يراد الإحرام من جميع أجزاء هذا المكان، كما إذا قيل أحرم من النجف ليس المراد من الإحرام من النجف، يعني في كل مكان وفي كل شبر أو في كل متر من أمتار هذه الأرض يحرم من ذلك المكان. فمعنى أنه ميقات، يعني يحرم، جعل رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذل حلیفتی ولی وقتن لأهل المدينة، يعني معناه أنه يجوز الإحرام من أي مكان ومن أي جزء من هذا المكان يجوز الإحرام منه. وبعبارة أخرى الإحرام سواء كان من المسجد أم كان من المكان الذي فيه المسجد، فلنفرض أنه ذو الحليفة، لا يقع الإحرام من جميع أجزاء هذا المكان، طبعا يقع في من جزء من أجزاء هذا المكان. فإذا أمرنا بالإحرام من ذي الحليفة معناه لزوم الإحرام في جزء من أجزاء هذا المكان، وهو غير مقيد بأن يكون هذا الجزء من المسجد أو من غير المسجد. فإذا ورد دليل على أن الإحرام لابد أن يكون من المسجد، فطبعا يكون نسبة هذا إلى الأول نسبة المقيد إلى المطلق. فإن مقتضى تلك الروايات أن الإحرام يجزي من أي جزء من أجزاء هذا المكان، والرواية المقيدة يقيد هذا الجزء بمسجد الشجرة، فالنتيجة التقييد أن الإحرام لا بد من أن يكون من مسجد الشجرة. ولكن الأمر ليس كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الروايات الواردة في المقام على أنها جملة من الروايات قد دلت على أن الميقات هو ذو الحليفة، وهذه عدة روايات معتبرة. وورد في عدة من الروايات أن الميقات إنما هو الشجرة، لا مسجد الشجرة بل نفس الشجرة، والشجرة لا يبعد أنها اسم لذي الحليفة، يعني له اسمان، يعبر تارة بالشجرة وتارة بذي الحليفة. ولم يذكر في شيء من هذه الروايات مسجد الشجرة حتى يكون من باب المطلق والمقيد. نعم ورد الإحرام من مسجد الشجرة في رواية واحدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة، وسئل الإمام عليه السلام أنه لماذا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من دونها، فعلل الإمام عليه السلام بل بتعليل أنه كان وقت المعراج مثلا كذا. هذه الرواية تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أحرم من مسجد الشجرة، لا أن الميقات مختص بمسجد الشجرة حتى يوجب تقييدا في تلك المطلقات. عمل رسول الله إنما هو كان إحراما من مسجد الشجرة، فالروايات التي دالت على أن الميقات هو ذو الحليفة أو أن الميقات هو الشجرة ليس هنا أي مقيد لهذه الروايات حتى يحمل المطلق على المقيد. فمسجد الشجرة ورد فقط في هذه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة، إلا أنه مع ذلك لابد أن يقال، يعني لابد أن يكون المراد من ذو الحليفة والشجرة والمسجد، وذلك لصحيحتي إحداهما دلت على أن ذو الحليفة والشجرة، فعلم أنهما شيء واحد، يعني تارة يعبر عن المكان بذي الحليفة وتارة يعبر عنه بالشجرة. فقال الإمام عليه السلام أن ذو الحليفة هي الشجرة. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ذكر أن ذو الحليفة هو مسجد الشجرة صحيحة الهلبي. فبهاتين الصحيحتين اللتين دلت إحداهما على أن ذبل حليفة هو الشجرة، والثانية دلت على أن ذبل حليفة هو مثل الشجرة، فيرجع الجميع إلى أمر واحد، فمعناه أن الميقات هو مسجد الشجرة، وقد يعبر أنه بذل حليفة وقد يعبر أنه بالشجرة، فجميع ذلك شيء واحد بمقتضى التفسير التي وردت في هاتين الصحيحتين. صحيحة مروية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت، إلى أن قال عليه السلام: وبقت لأهل المدينة ذل حليفة. ففي هذه الصحيحة جعل الميقات ذل حليفة. حسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ عبر في هذه الرواية بالشجرة. قال عليه السلام: من الجحفة، ولا تجاوز ولا يجاوز الجحفة إلا محرما. في صحيحة عبد الله بن سنان قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيضاء. في هذه الصحيحة أيضا عبر بالشجرة. وأما إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، بله أيضا اعتبرت إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألت عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأنام يعني الإحرام من الشجرة، خافوا من ذلك أنه من الشجرة يحرمون، وأرادوا أن يأكلوا منها إلى ذات عير فيحرموا منها، فقال لا وهو مغضب: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. هذه الرواية إذن فيها شجرة. فبعض الروايات ورد فيها ذل حليفة كما ذكرنا، وورد فيها في بعضها وغير هذا إذن موجود. أذبر بله بالشجرة. وأما مسجد الشجرة قلنا لم يرد إلا في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه فعل بله. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في العلال عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن علي أمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة أهرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يهرم من موزع دونه؟ فقال عليه السلام: لأنه لما أسري به إلى السماء وسار بحذاء الشجرة نودي يا محمد إلى آخر الرواية صلى الله عليه وآله. مسجد الشجرة إنما ورد في هذه الرواية الضعيفة من جهات، وفي غير ذلك لم يذكر مسجد الشجرة حتى يكون من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما المذكور الشجرة وذو الحليفة هذا هو المذكور، ولكن كما ذكرنا المراد هو مسجد الشجرة بقرينة الصحيحتين. الصحيحة الأولى ما رواه عبد الله بن جعفر أنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب بالرواية صحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي بقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فقال عليه السلام إن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة فذو الحليفة والشجرة واحد يعني المراد بهما شيء واحد وفي سيئة الهلبي قال أبو عبد الله عليه السلام الإهرام من مواقيت خمسة لقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يهرم قبلها ولا بعدها ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة فالجمع بين هاتين الصحيحتين وما ذكرناه من الروايات يقتضي أن يكون الوقت الميقات هو مسجد الشجرة لأن ذا الحليفة والشجرة واحد ذو الحليفة ومسجد الشجرة أيضا واحد فجميع هذه واحدون فلا حاجة إلى حمل يعني لا موضوع لحمل المطلق على المقيد بل مقتضى هاتين الصحيحتين أن الميقات هو مسجد الشجرة والمراد بذي الحليفة وبالشجرة في بقية الروايات هو المسجد إنما الكلام أنه لا بد وأن يكون الإهرام في المسجد أو لا يجب ذلك اختار قدس الله نفسه ولعله هو المشهور المعروف عدم وجوب كون الإهرام في المسجد وذلك لأن المسجد أخذ مبدأ للإهرام لا أنه ظرف للإهرام لم يرد في الروايات أنه يهرم في المسجد وإنما ورد يهرم من ذي الحليفة أو من المسجد بعد إرجاعه فالمسجد هو مبدأ للإهرام ومعنى أنه مبدأ للإهرام على ما صرح به في صحيحة الهلبي وورد في غير هذه الصحيحة أيضا أنه ليس لمعتمر ولا لحاج أن يهرم قبلها ولا بعدها الممنوع إنما هو الإهرام قبل المسجد وبعد المسجد هذا هو الممنوع يعني لا يهرم قبل المسجد ولا يتجاوز المسجد فيهرم بعد ذلك وأما أنه يهرم في المسجد فلا فإذا فرضنا أنه خارج المسجد وأهرم من خارج المسجد لا قبل المسجد ولا بعد المسجد يصدق حقيقة أنه أهرم من المسجد يعني مبدأ إهرامه مبدأ إهرامه كان هذا المكان يعني أول حد أخذ للإهرام وأول وقت ومجال فقته رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو المسجد هذا هو حد الإهرام لا قبله ولا بعده فالروايات تنزل يعني تريه الرواية لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يهرم قبلها ولا بعدها ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فالممنوع إنما هو التقديم والتأخير لا أن الواجب هو الإهرام في نفس المسجد وهذا تعبير متعارف خارجا فيصح أن يقال أنه مذا مشى بل أو ركز من الدار الفلانية إلى الدار الفلانية مثلا ركزت من دار زيد إلى كذا مقدار ليس معناه أنه دخل الدار وكان الركز من داخل الدار وإنما هو تهديد للإهرام لا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر اذن يجوز الاحرام من جانب المسجد بحيث لا يكون متقدما ولا يكون متأخرا. وإن كان الأحوال كما ذكره قدس الله نفسه الإحرام من نفس المسجد لمن لا يكون معذورا في دخول المسجد كالحائض والجنب بأمثالهما، فما فرض التمكن بل إنما من فرض التمكن الأحوال الإحرام من نفس المسجد. هذا بالنسبة إلى أهل المدينة، وأما بالنسبة إلى من يمر بالمدينة كما ذكر الماتين وهو ميقات لأهل المدينة ولمن يمر عليها أيضا الحكم كذلك، ونبينه فيما بعد إن شاء الله.
إلى أن قال فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها فهذه المواقيت لا تختص بأهل هذه البلاد بأهل اليمن وأهل الشام وأهل البصرة بل هي مواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها فكل من يأتي على هذه المواقيت ويمر بهذه المواقيت هذه المواقيت مواقيت له فكل حسب ما يختاره من الطريق هذه السيئة إذن واضحة الدلالة على ذلك أن من مر من طريق المدينة ومن مسجد الشجرة لا بد أن يحرم من هذا المحل فهو الذي بثته رسول الله عليه لأهل المدينة ومن يمر من هذا الطريق بمقتضى هذه السيئة وإذا يدل على ذلك من يمر من إبراهيم ابن عبد الحميد عن عبد الحسن موسى عليه السلام الرواية معتبرة إلا من جهة جعفر محمد بن حكيم فإنه لم يوثق في كتب الرجال لم يرد فيه مدح ولا توثيق ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات من هذه الجهة نحكم بصحة الرواية معتبرة أنا أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألت عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام يكون إحرامهم وما عشرة أيام وأكثر وأكثر من الشجرة بئر أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها مع أنهم يمرون بالمدينة مع ذلك بل كانوا من الخارج عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عيد ولم أخذوا الإحرام فيحرموا منها فقال عليه السلام لا وهذا مغزر من دخل المدينة من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة فإذا دخل المدينة فإحرامه يكون من المدينة ومن مكر الشجرة فليس له أن يعدل إلى ميقات آخر إلى فرق بين الكهرة وغير الكهرة بين كان المذكور في الرواية ذات عرق كان أرادوا أن يعدلوا إلى الإحرام من ذات عرق قال عليه السلام من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة Thank you. سلام قول أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضي فإن خشي أن يفوت الهاج أهرم من مكانه هذه الجبال باردة في الناس نسي أن يحرم من الميقات حتى دخل مكة فأمره سلام الله عليه أن يرجع إلى ميقات أهلي فيحرم من ذلك الميقات فيعلم من ذلك أن من الإحرام من ميقات آخر مع الاختيار نفسي إلا لم يكن وجه للرجوع ذلك الميقات فإذا كان حكم الناس الرجوع إلى ميقاته والإحرام منه ولا يجوز له الإحرام من ميقات آخر فيظهر حكم الظاهر بالذاكر بوجوهين فإن لم يكن ناسيا يحرم من ميقاته فإن كان ناسيا يرجع إلى ميقاته مع الإنكار فمن ذلك إذن يظهر أن من كانت وظيفته الإحرام من الشجرة ليس له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات آخر من جهة أو غير جهة بل لا بد له من الإحرام من المسجد ولو فرضنا أنه نسي لا بد له من الرجوع على ما دلت عليه السيئة وأيضا بعض الروايات الأخرى تعيد هذا المعنى إذن يظهر الذي يكون حكم المار حكم من كان من أهل ذلك البلد وهذا حكم لجميع المسلمين من أهل أي بلد كان الحاج أو المعتمد إذا مر من طريقين من أي طريقين يكون إحرامه ميقات أهل ذلك المهد من اليمن أو من الشام أو من المدينة أو من الكوفة أو غير ذلك ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التجاوز من الميقات اختيارا إلى ميقات آخر يعني التجاوز من مسجد الشجرة إلى الجهة هل يجوز ذلك المشروع المعقول والمعروف عدم الجواز إلا للمريض، كل من كان معزولا معزول وأهلي بل يجوز له التأخير ونتكلم به إن شاء الله. وأما المختار الذي ليس له عذر بالتأخير لما تمكن من الإحرام في مسجد الشجرة المعروف والمشهور أنه لا يجوز التأخير، ونسب إلى بعض القدماء الجواز فأنه يجوز اختيارا. ابن أبي همزة صاحب الوسيلة نسب إليهما الجواز بأنهما ذهبا إلى جواز التأخير عمدا بإن كان الأفزان أن يهرما من مسجد الشجرة. وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، لا يجوز التجاوز عن مسجد الشجرة اختيارا. أيضا يدلنا على ذلك عدة روايات، منها ما ذكرناه الآن من الصحيحتين الدالتين على أن رسول الله صلى الله عليه وبركة مباقيت ولا يجوز لأحد أن يحرم قبل هذه المواقيت أو بعد هذه المواقيت، ولا ينبغي لأحد أن يعدو إلى غيرها أو أن يعدل إلى غيرها. وهذه الروايات والذكر من السيئتان تدلان بوجوهين على أن التأخير من مسجد الشجرة الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ليس لأحد أن يتجاوز عنها إلى الكهف، بل هذا بحث تعيني له. هاتان السيئتان تدلان على عدم الجواز، وأيضا يدل على ذلك سيئة معاوية بن عمار. Thank you. اما اهل الكوفة وخراسان بما يليهم فمن العتيق واهل المدينة من الزلفليفة والجحفة فالنقاش مخير بين ان يكون من زلفليفة او يكون من الجحفة فمعناه التخيير فتلك الروايات تهما على الأفضلية هذه السيئة إنما تدل على ذلك بالإطلاق لا بالخصوص في جميل لم يرد فيها المختار فقط وقد علم من تلك الروايات والصحيحة الأخيرة التي ذكرناها الآن أن أبو عبد الله عليه السلام لم يحرم من زلحليفة وإنما أهرب من الجوفة واعترضه الناس واعترضه الناس لأنه سلام الله عليه لم يكن محرما من الجوفة فقال عليه السلام إنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمريض وللضعيف أن يهرم من الجحفة وكنت عليا كما في رواية أخرى إذن أهل المدينة على قسمين قسم أصحاء ليس بهم مرض بأقلياء أصحاء وأقلياء وليس فيهم مرض أو ضعف فميقاتهم ومثل الشجرة وقسم آخر موخفون بين الأمرين لهم أن يهرموا من مثل الشجرة ولهم التأخير كما دلت عليه جملة من الروايات من عمد كما من السيئات فهذه الرواية السيئة أهل المدينة بل أهل المدينة من زلحليفة والجحفة إنما دلت على الجواز بالإطلاق فيقيد بتلك الروايات أن الصحيح يهرم من مثل الشجرة الصحيح القوي والمريض أو الضعيف له أن يهرم من الجحفة وليست في هذه الرواية دلالة على الجواز بالنسبة إلى الصحيح القوي إلا بالإطلاق والإطلاق يقع وجوده كان جويا أو كان مهذبا يمكن الرجوع لا يمكن الرجوع كل ذلك لم يستعب الجوية إذا أفرجنا أن الرجل جاوز الشجرة بعد تجاوز الشجرة الميقات الثاني أي ميقات بعد ذلك فقال عليه السلام الميقات الثاني والجزء لما أن تجاوزه جائز أو ليس بجائز فليس في الرواية دلالة على ذلك إذن ما دل على عدم التجاوز بأنه يجمع لي الإحرام من مسجد الشجرة يكون حاجة بلا معارف وهذا هو الصحيح.
فالإحرام ضرري هو أن الإحرام فيه فرآید بعدی من احرام من مسجد شجره کلت نبوزرمی جن و فردی جن و اما النبذی فتو و الاحرام من الحبه فما جا راید کتو بجلی که نفی الزرر و دلیل نفی الحرج یستادی لا دلیل آخر و یکفینا فی ذلك اطلاق و اطلاق صحیحة المتقدمة صحیحة علی بن جعفر التي ورد بها ان میقات اهل المدینة هو مسجد الشجر و الشجرة والحلیفة ابی الجعفر فکان الظاهر من حدیث صحیحة ان المکلف مخیر بین الاحرام من مسجد الشجرة والحلیفة و من الجعفر ورفعنا اليد عن هذا الاطلاق بما تقدم من الأدلة الدالة على عدم جواز التعقيد لمن يمكنه الاحرام من الميقات الأول ومسجد الشجرة فبالنسبة إلى من لم يكلف بالإحرام من مسجد الشجرة يتعين الفرد الآخر يعني نخرج من اطلاق هذا التعقيد بما تقدم من الأدلة الدالة على عدم جواز التجاوز من مسجد الشجرة ومن الظاهر أن هذا الحكم لم يثبت في حق هذا الشخص الذي كان الإحرام في حقه ضرريا أو فرعيا فيجوز له التجاوز بغير إحرامه فإذا جاز ذلك فيحرم من الكفار بمقتضى ذلك الدليل صحيحة علي بن جعفر التي دلت على أن إحرام أهل المدينة من بنت الحليفة أو أبي الجعفر فهذا التخيير كان الفرد الثاني يتعين بعدما تعدل الفرد الأول هذا بالنسبة إلى من كان الإحرام في حقه ضرريا أو حرجيا فأما إذا لم يبلغ مزهد فإن كان فيه مشقة في سبوق ذلك بهما إشكال لم يدل على ذلك أي دليل لأن قوله عليه السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص للعليل والزعيم الإحرام من الكفة حمل ذلك على الفساد فأن كل ما فيه مشقة نورية يذهب بهما يحتاج إلى دليل فليس عندنا أي دليل على ذلك على جواز ذلك بل إن معتبرت إبراهيم بن عبد الحميد التي تقدمت سئل الإمام عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فأرادوا أن يعدلوا عن مسجد الشجرة إلى ميقات آخر إلى وادي عجيب أو قرن المنازل فقدم فأجاب سلام الله عليه موجبا أنه لا تبان من جهة شدة البرد أو شدة البرد
شجره و
فأرادوا أن يأخذوا منها أي من الشجرة من الشجرة إلى ذات عرق فيحرموا منها، يعدلوا أن هذا الميقات لا ميقات آخر. فقال عليه السلام لا، فهو مقدر من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. مقتضى هذه المعشرة بعد تمامية سندها أن شدة البرد لا تكون بمنزل الحدود وتأخير الإحرام إلى ميقات آخر، بل لا بد من الإحرام من هذا الميقات. إذن التعديل من مورد الرواية أبي بكر الحزم لما أخبرت أبي بكر الحزمي من مورد هذه المعتبرة المذكور بها الضعيف والمريض، وفي معتبرة أبي بكر خصوص الحديث التعدي من موردهما إلى حسن آخر إذا لم يكن موجباً للحرج والضرر، التعدي براوته. فالحمل على الجسار لا قرينة عليه، بل القرينة قائمة على خلافه. ويمكن أن يقرب هذا المطلب بمجر آخر فيقول إن هذه المعتبرات، يعني معتبرات إبراهيم بن عبد العميد، دلت على أدب جواز الحلول على الإسلام. وصحيحة علي بن جعفر دلت على التخيير على الإسلام. تلك الروايات هي علي بن جعفر دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة والجعبة، فيدل على التخيير مطلقا. وهذه المعتبرات تدل على عدم الجمال مطلقا. قال عليه السلام ذلك من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة، ولكن خرج أن هذه الرماية مورد هذه الرماية فأن إطلاقها خرج العليل والمريض بمقتضى معتبرة أبي بصير وأبي بكر الحزرمي المتقدمتين، فيختز معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد بغير المريض وبغير الزعيم، إذا اختز بذلك فتنغلب النسبة فتكون نسبة هذه المعتبرة بالنسبة إلى سيد علي بن جعفر نسبة الخاص بالعام، لأن هذه الصيحة تختص بغير العلي والمريض، فتدل على أن غير العلي والمريض ليس له أن يحرم من الجحفة فيجتاز الشجرة اختياره، فبما أنه خاص بالنسبة إلى تلك السيئة أي سيئة علي بن جعفر، فإذا يختص سيئة علي بن جعفر مورده بالعليل والمريض، العليل والمريض يتخير بين أن يحرم من مثل الشجرة وأن يحرم من الجحفة، فأما غير ذلك بقية الناس فليس لهم إلا الإحرام من مسجد الشجرة. هذا بالنسبة إلى التجاوز. ثم ذكر بدرة الله نفسه أن أهل المدينة أو من أتى المدينة فلم يكن من أهل المدينة فأراد الحج من الأول من كريم آخر يمضي إلى الشام، ومن الشام يمضي إلى مكة، أو يمضي إلى اليمن، ومن اليمن يمشي إلى مكة، فلا يمر بمسجد الشجرة بل يمضي من طريق آخر. لا ينبغي الشك ولم يكن خلاف في أن ما جاء يجوز له الإحرام من ميقات آخر لأنه يمر بميقات آخر، وأن ما دل من الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وآله مكة لأهل المدينة ذات الحليفة، أو رواية عبد الحميد أنه من دخل المدينة فليس له إلا أن يحرم من المدينة، بلا إشكال إلى أن من يريد المكان تريح مثل الشجرة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ومن مثل الشجرة. فأما أهل المدينة إذا ذهبوا من طريق آخر كان سفرهم من طريق آخر غير مثل الشجرة فيحرمون من ميقات ذلك المحل على ما دلت عليه النبويات وذكرنا عدة منها. أن كل من يمر بطريق فيحرم من ميقات أهل ذلك المحل فهذا لا إشكال فيه ولم يشاء فيه أي حرام. بل لو فرضنا أنه أراد أن يكون سفره من طريق مسجد الشجرة من الحليفة فأتى الحليفة قاصدا مكة وبدا له ذلك فلم يسافر من هذا الطريق رجع ثانيا إلى المدينة فرجع ثانيا إلى المدينة وأراد الحج من طريق الأخر أيضا الظاهر أنه لا مانع من ذلك فإن الممنوع إنما هو التجاوز عن الميقات لا يجوز أن يتجاوز ولا يجوز أن يحرم قبله ولا بعده. فأما إذا فرض أنه بدأ له قبل أن يحرم قبل أن يحرم من هذا المكان بدأ له أصلا لا يريد أن يرجع في هذه السنة بل فبدأ له أن يؤخر الحج إلى سنة ثانية إذا صار الحج استمامية ولم يكن واجبا في هذه السنة أو استجاريا غير مؤقت بوقته. فكيفما كان الأدلة الدالة على وجوب الإحرام من هذا الميقات خاصا بمن يريد مكة من هذا الطريق. وأما إذا أدل أن هذا الطريق لا طريق آخر فلا يسلك فيه عنوان التجاوز فإذا يكون له ذلك بدالة فيرجع إلى المدينة ويأتي إلى الشام مثلا أو يأتي إلى العراق فيحرم من ميقات أهل الشام أو من ميقات أهل العراق. هذا أيضا الظاهر أنه لا إشكال فيه. إنما الكلام في السورة الثالثة وهو ما إذا أتى مسجد الشجرة ولم يرجع من مسجد الشجرة ومن هنا أراد أن يحرم أراد أن يعزل إلى ميقات آخر فذهب من مسجد الشجرة من غير رجوع من غير أن يرجع إلى الغرام ذهب إلى ميقات آخر ميقات أهل الشام وغير أهل الشام فأحرم من ذلك المكان. اختار بدل الله نفسه الجواز في هذه الصورة بدعوى أنه لا يسلك حينئذ أنه تجاوز الميقات بل عدل عن هذا الميقات إلى ميقات آخر فلا مانع من ذلك. فأما رواية عبد الحميد مضافا إلى أنها ضعيفة فمحمولة على الكرامة. أما كيف لم يتجاوز الميقات؟ معنى التجاوز أنه لا يحرم هنا ويتعدى هذا المكان سواء ذهب من الطريق المستقيم أو من طريق غير مستقيم. إذا لم يرجع عن هذا المكان عن هذا الميقات فمن هذا الميقات قاصد لمكة فهو متجاوز ومتعد لهذا المكان تعدى هذا المكان. يعني كلما يمضي فهو يقرب من مكة. كيف يسلك أنه لم يتجاوز بل تجاوزه غاية الأمر بطريق غير مستقيم لا تلتمس في التجاوز بين أن يكون الطريق مستقيما أو يكون غير مستقيم. سأل زرعي بن عبد الحميد عن القوم الذين أتوا منزل الشجراء الشجراء فمن هنا أدلوا إلى تريدها أدلوا إلى بعض الأكل الزوال الأولى خير المناظر. قال سألته عن قوم خدم المدينة فخافوا كثرة البر وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجراء فأرادوا أن يأخذوا منها أي من هذا المكان من الشجراء إلى ذات عز فيحرموا من ذات عز فيتكون المثابة تبع قريبة يعني حال الإحرام الأيام تكون قريبة. فغزل سلام الله عليه فقال إن من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة. فكيف يمكن له اليد عن الرواية بعد فرض اعتبار سندها؟ نعم لو فرضنا أنها ضعيفة ضعيفة لا يكون موجبًا للفتوى، أما بعد اعتبار السند لا مقتدي للحمل على الكراهة لسان الظاهر عدم جواز ذلك لصدق التجاوز أولًا ولدلالة رواية إبراهيم بن عبد الحميد بعد اعتبارها ثانيًا. ثم تكلم مثل الله نفسه بحكم المواعيد بالنسبة إلى إحرامها فنتكلم فيه إن شاء الله.
يا ودي يا كان عبد السعيد اهدنا الصراط صراط الذي غير المغضوب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في انه لا يجوز الاشتياق من مسجد الشجره لمن يكون قاصدا إلى مكة إلا وهو محرم، فليس له تأثير الإحرام إلى الجحفة اختيارا، ولكنه يجوز ذلك لمن كان مريضا أو كان ضعيفا فيجوز له ذلك، وأن يؤخر إحرامه إلى الجحفة كما في معتبرة أبي بصير وما شبهت أبي بكر للحزرمي، وأن الصادق سلام الله عليه أخر إحرامه للجحفة لأنه كان عليا. وقع الكلام في أنه هل يلحق بهما سائر الأعذار أو أن الحكم مختص بهما؟ فيه كلام وخلاف، فذكرنا أنه لا موجب للتعدي عن هذين المولدين إلى غيرهما ولا سيما بلهاذ المعتبرة المتقدمة، فإن في سندها وإن كان جعفر بن محمد بن حكيم إلا أنه في اعتبار وقوعه في أسناد كامل الزيارات يحكم بوثاقته. فليس كل عذرين يكون حاله حال المرض والضعف لا دليل على ذلك ودعوى الجزم بذلك، كما عن الماطن قدس الله نفسه، وكذلك ذكره صاحب المسكنات أنه لا يختص بهما، وإنما نقطع بأنه من باب المثال ليس لنا قتل بذلك، نحتمل اختصاص العود بالمريض والضعيف ولا يجري في غيرهما. نعم لو فرضنا أن العذر وصل إلى حد الحرج بحيث كان الإحرام من مسجد الشجرة كان حرجيا أو ترتب عليه ضرر، قلنا يرفع وجوب الإحرام من مسجد الشجرة بمقتضى دليل الحرج نفي الحرج أو بمقتضى دليل نفي الزلل.
فهنا يجن لا يجب الإحرام فيتجاوز ولا يكون التجاوز محرما بلا إحرامين فيحرم من الكفة. هذا ما تقدم الكلام فيه وذكرناه أمس. والظاهر أنه فرق بين هذين الموردين، وإن لم أتعرض له في كلام أحدين الظاهر أن يفرق بين الموردين في جواز الإحرام في الإحرام من الجفة، فإن من كان معذورا وغير متمكن من الإحرام من مسجد الشجرة لا يجب عليه الإحرام من مسجد الشجرة جزما، وذلك لدليل نفي الضرر والحرج، فهو غير مكلف بذلك، لا يجب في حقه ذلك، ولا يحرم له التجاوز عن هذا المحل. يعني حقيقة سقط هذا في حقه عن كونه ميقاتا، ليس هذا بميقاته، ولا يجب عليه الإحرام من هذا المحل بمقتضى دليل نفي الضرر والحرج. فهينئذ حاله حال سائر الناس الذين يريدون مكة بل من طريق آخر، لا يتعين عليه أن يذهب إلى جحفة فيحرم من الجحفة، بل يمكنه أن ينحرف فيمضي إلى وادي العقيق أو إلى قرن المنازل أو إلى مكان آخر، لا ينحصر في حقه الإحرام من الجحفة لعدم الدليل على ذلك. بعدما فرضنا أن مسجد الشجرة لم يكن ميقاتا له، لم يوقته رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه لدليل نفي الضرر والحرج، فهذا ليس بميقاته، فتبعا يكون ميقاته سائر المباقيت، مخير من أي طريق شاء أن يذهب إلى مكة يذهب من ذلك الطريق فيحرم من ميقات أهل ذلك المحل. فلا ينحصر إحرامه أن يكون من الجحفة، ليس هنا دليل على تعين ذلك. وأما إذا فرضنا أنه يجوز له الإحرام من هذا المحل أي من مسجد الشجرة، إلا أنه يجوز له التأخير أيضا كما فعله الصادق سلام الله عليه وأخر إحرامه، الظاهر أنه ليس له ترك الإحرام والتجاوز إلى ميقات آخر غير الجحفة. فإن المذكور في معتبرة أبي بكر الحزرمي أن الصادق سلام الله عليه قال مضمون رواية كلامه أنه اخترت أحد الميقاتين أحد الوقتين، وذلك لأن الميقات كنت عليلا والميقات الثاني وهو الجحفة كان طبعا قريبا إلى مكة من مسجد الشجرة. فإذا كان الواجب تخييريا، يعني مخير المريض والعليل مخير بين أن يحرم من مسجد الشجرة وأن يحرم من الجحفة، فأصل الوجوب لم يسقط. غاية الأمر أن الوجوب كان تعينيا وبعد العلة أو الضعف يكون تخييريا. فإذا فرضنا أنه لم يحرم من المدينة يتعين عليه الفرد الثاني، فليس له أن يتجاوز من الميقات إلا أن يحرم من الميقات الثاني وهو الجحفة. وأما أنه يعدل إلى ميقات آخر فهذا يحتاج إلى دليل، ومقتضى ما دل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرامين عدم جواز التجاوز ولو أراد أن يحرم من ميقات آخر. المقدار الذي يجوز له هو أن يتجاوز ويحرم من الجحفة، لأنه أحد الوقتين كما في معتبرة أبي بكر الحزرمي، وأما الميقات الآخر فليس بميقات له، فالظاهر هو التفرقة بين الموردين، يعني من كان إحرامه من مثل الشجرة ولو تخيرا فهو مخير بين أن يحرم من مثل الشجرة أو يختار الفرد الثاني وهو الإحرام من الجحفة. وأما من لم يكن كذلك وسقط وجوب الإحرام من مسجد الشجرة من جهة الضرر أو الحرج فهو مخير في أن يمضي من أي طريق شاء فيحرم من أي ميقات شاء، لأن التجاوز عن هذا المكان جائز في حقه على الإطلاق من غير تقييد بقيد خاص، فعلى ذلك بل يفرق بين المسألتين، وإن كان كل منهما لا يجب عليه الإحرام من مسجد الشجرة بالفعل، لكن فرق بين عدم الوجوب تعيينا وعدم الوجوب أصلا. هذه جهة راجعة إلى ما تقدم. ثم تكلم قدس الله نفسه في أن حكم الحائض إذا كانت المرأة حائضا، فإن قلنا بأنه يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا كما اخترناه واختاره الماتن قدس الله نفسه وهو المعروف والمشهور، فلا ينبغي الإشكال في ذلك. يحتفظ من خارج المسجد وليس لها أن تدخل المسجد، وتحرم من المسجد لحرمة دخول المسجد عليها فتحرم من خارج المسجد. وهذا هو الصحيح كما ذكرنا، فإن المستفاد من الروايات كما ذكرنا أن مسجد الشجرة مبدأ للإحرام، يعني الملحوظ هو البعد بينه وبين مكة، فهذا هو المبدأ. وفرق بين الإحرام من المسجد أو الإحرام في المسجد، على أنه ذكرنا فيما تقدم أنه لم يرد في أي رواية ضعيفة أو معتبرة أن الميقات هو مسجد الشجرة، بل الوارد في الروايات أن الميقات هو ذو الحليفة كما في عدة من الروايات وهي كثيرة، أو أن الميقات الشجرة. وقد ورد في المعتبرة أن الشجرة هو ذو الحليفة، وتقدمت الرواية المعتبرة. إذن الميقات هو ذو الحليفة والشجرة هو ذو الحليفة. فقد ورد في صحيحة الحلبي أنه وقت رسول الله صلى الله عليه وآله بل لأقوام لكل قوم ووقت لأهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة. فسر سلام الله عليه في هذه الصحيحة فسر ذا الحليفة بمسجد الشجرة. وهذا يحتمل فيها أمران، يعني هذا استدراك ما تقدم، يحتمل أن يكون تزييقا، يعني الذي ذكر في الروايات أن الميقات هو ذو الحليفة أو أنه الشجرة، والشجرة أيضا اسم لذلك المكان، المراد بذو الحليفة وبالشجرة هو مسجد الشجرة، فيكون هذا تزييقا لما دل على أن الإحرام من ذو الحليفة، من ذو الحليفة، يعني ليس من جميع أمكنات ذو الحليفة وإنما هو خصوص مسجد الشجرة. المراد من ذو الحليفة إنما هو خصوص المسجد. يمكن أن يكون المراد ذلك كما لعل هذا هو الذي فهمه المشهور وتقدم الكلام فيه. ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس، وأن يكون المراد من قوله عليه السلام بقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذو الحليفة ومسجد الشجرة، يعني اسم ذو الحليفة مسجد الشجرة، مسجد الشجرة وذو الحليفة اسم البلد واسم المكان هو هذا، كما الآن في زماننا يقال مسجد سليمان في طرف الأهواز اسم بلدة مسجد سليمان، فمسجد سليمان يراد به تلك البلدة، مسجد الشجرة يعني هذه البلدة. وكذلك ورد في عدة من الروايات أن الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام، مكة حرم الله، مدينة حرم رسول الله. ليس المراد من ذلك أنه كلما أطلق لفظ المدينة المراد به حرم رسول الله حرمه، بل العكس، أن حرم رسول الله وجميع المدينة، كما أن حرم أمير المؤمنين عليه السلام جميع الكوفة، الكوفة حرم أمير المؤمنين. فتوسعة بالنسبة إلى الحرم يطلق على الكوفة حرم أمير المؤمنين كما يطلق على المدينة حرم رسول الله. فمن المحتمل أن يكون المراد بهذه الصحيحة التي هي صحيحة واحدة فقط، يكون المراد به أن مسجد الشجرة هو ذو الحليفة، لعل الراوي لم يكن يدري أن اسم هذا المكان هو ذو الحليفة، ولكن كان يدري أنه مسجد الشجرة، فقال سلام الله عليه بلي وهو مسجد الشجرة. ولو فرضنا أن الرواية كانت مجملة من هذه الجهة أيضا، فالروايات الكثيرة التي دلت على أن الباق إنما هو ذو الحليفة أو الشجرة بلا مقيد وبلا معارض، المقصود إن مسجد الشجرة هذه الجملة لم يرد في أي رواية معتبرة أو غير معتبرة إلا في خصوص هذه الصحيحة، ولا يمكن أن يقيد بهذه الصحيحة بقية الروايات، كما تقدم من أنه لا يجب أن يكون الإحرام من خصوص المسجد، بل يجوز الإحرام في خارج المسجد أيضا، هذا هو الصحيح. ولكن إذا بنينا فإذا الحائض لا مانع من أن تحرم من خارج المسجد، لأنه يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا، فكيف بما إذا كان معذورا من دخول المسجد؟ وأما إذا فرضنا أن الإحرام لابد أن يكون في المسجد على هذا القول، ولا يجوز الإحرام في خارج المسجد، المفروض أن الحائض يحرم عليه دخول المسجد، ذكر قدس الله نفسه. إذا لم يمكن أن تصبر إلى أن تطهر وبعد ذلك تدخل المسجد فتحرم منه، فإن أمكنه تحرم في المسجد مجتازة، وإلا فذكر أن الأحبس أن تحرم في خارج المسجد ثم بعد ذلك تحرم من الجوفة. الكلام تارة يقع في جواز الإحرام وهي مجتازة. الظاهر أن هذا غير جائز كما تقدم الكلام فيه في بحث الطهارة مفصلا، فإن ما دل من الآية المباركة وكذلك من الروايات العنوان هو عابر السبيل، كما في الآية المباركة ولا جنبا إلا عابري سبيل، معنى عابر السبيل وكذلك في الروايات الاجتياز أن يدخل من طرف ويخرج من الطرف الآخر، مثل هذا المسجد مثلا يدخل من هذا الباب ويخرج من ذلك الباب، فيقال إنه مجتاز. وأما إذا فرضنا أن المسجد ليس له إلا باب واحد، يدخل المسجد فيدور حول المسجد ويخرج من هذا الباب، لا يصح عليه أنه مجتاز أو عابري سبيل. العبور أو الاجتياز إنما يصدق فيما إذا وقع في طريقه، وأما أنه يطوف في المسجد ويدور حول المسجد سواء كان مثقفا وله حائط أو لم يكن، بله لا يصدق على هذا أنه عابر سبيل أو أنه مجتاز. فلا يجوز له دخول المسجد بهذا العنوان بل وتحرم بعنوان انه مجتاز انها مجتازة او عابرة السبيل. ولو فرضنا ان هذا جائز على الفرض، فرضنا ان هذا الدخول والتواف في نفس المسجد جائز، او تمضي مقدارا وترجع بلا دائرة. اذا فرضنا انها جائزة أنه جائز، فلماذا قيده قدس الله نفسه بما إذا لم يمكن لها السبر إلى أن تتعب، لو حتى إذا أمكن أن تصبر وتتعب إذا كان جائزا فمن الأول جائز، لا يتمقف على أنه لا تتمكن من الإحرام حال المكس، يعني بمعنى أنها لا تتمكن من الصبر إلى أن تطهر فتحرم في المسجد. إذا كان جائزا كما أنه حال عدم التمكن جائز، حال التمكن أيضا جائز، التقييد وعدم التمكن بلا موجب. فالظاهر أن هذا غير جائز، وحكم الإحرام مع دخولها في المسجد بل به حالت التواف او به حالت ذهاب و رجوع لیسا جائز ولا یجوز له هذا. اذن فما هو تکلیف ذلك؟ تکلیفها ان تحرم من الخارج، او تکلیفها ان تمضی الى مکه بلا احرام و تحرم من الجهره. نتکلم فی ذلك ان شاء الله تعالی.
صراف الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الحائج لأنها من أين تحرم إذا مرت من طريق المدينة ومن مسجد الشجرة. ذكر قدس الله نفسه أنه بناء على المختار من جواز الإحرام من خارج المسجد كما قبلنا ذلك تحرم من ما خارج المسجد، وليس لها أن تدخل المسجد وتحرم منها. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه على القول الآخر لأن الإحرام لابد أن يكون من المسجد، فإن أمكن أن تسبر إلى أن تطهر فتسبر، وإلا فتحرم من المسجد مجتازة. تكلمنا في حكم الاجتياز وقلنا إن الاجتياز إذا كان صادقا على ذلك، يعني بأن يدخل من باب فيتوه المسجد ثم تخرج من ذلك الباب بعينه، إذا قلنا إن الاجتياز شامل لمثل ذلك إذن فهو جائز من أول الأمر، ولا حاجة إلى تقييده بما إذا لم يمكن لها السبر والإحرام من بعد طهرها. وإذا لم نقل بجواز ذلك، يعني إن الاجتياز لا يصدق على ذلك، بل الاجتياز بمعنى جعله واقعا في طريقه ومسيره المعبر عنه في الآية المباركة بآبري سبيل ولا جنبا إلا آبري سبيل، ولا يصدق العبور فيما إذا دخل من باب وخرج من ذلك الباب بعينه، فهذا ليس من الاجتياز. إذن لا يجوز ذلك في جميع الفروض حتى إذا لم تكن متمكنة من السبر لا يجوز لها ذلك. هذا حكم الاجتياز وتقدم الكلام فيه.
و اما الاحرام فی خارج المسجد، یعنی تحرم فی خارج المسجد، فبناء على انه ان الميقات لا يختص بالمسجد، وانما الميقات ذو الحليفه الذي يعبر عنه بمسجد الشجره كما في حديث العلبي، فمسجد الشجره هو ذو الحليفه لا خصوص المسجد، فكانه اسم للقريه لذلك المحل المعبر عنها بالشجرة تارة وبمسجد الشجرة أخرى وبذي الحليفة ثالثة. إذا تم ذلك وأنه يجوز الإحرام من خارج المسجد اختيارا فلا إشكال في ذلك. إذن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد بل تحرم من خارج المسجد، وهو ميقات اختياري. ويدلنا على ذلك مضافا الى ذلك، يعني مضافا الى انه ميقات اختياري على ما تقدم، يدل على ذلك معتبرة يونس بن يعقوب بين عبر الماتن قدس الله نفسه عن هذه المعتبرة بالمرسلة، واظن ان هذا من سهل القلب، وإلا فواضح أن الرواية ليست بمرسلة وإنما هي مسندة وهي رواية معتبرة، رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه، ورواها الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب عن الكليني. فأصل الرواية هو في الكافي ومذكورة في التهذيب أيضا عن محمد بن يعقوب. وهذه الرواية أيضا تدلنا على ذلك، فإن يونس بن يعقوب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، فقال عليه السلام تغتسل، إلى أن قال السلام عليه ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاتين. الحائض لا يجوز لها الصلاة، فبغير صلاتين تحل بالحج ولا تدخل المسجد، يعني تحل من الخارج. هذه الرواية وإن لم يرد في خصوص من كان يريد الإحرام من مسجد الشجرة، إلا أنها بإطلاقها يشمل ذلك، وما إذا أرادت المرأة أن تهل بالحج من مكة. لم يستفسر الإمام عليه السلام أي إحرام، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تريد الإحرام، أي إحرام، إحرام الحج أو إحرام العمرة، لم يستفسر الإمام عليه السلام ذلك. فبمقتضى عدم الاستفسار يشمل الحكم كلا الفرزين، يعني ما إذا فرزنا أن المرأة حازت في مكة وأرادت إحرام الحج، كيف تفعل؟ سألته عن الحائض تريد الإحرام، فقال عليه السلام تغتسل، إلى أن قال ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير إحرامين. فمقتضى الإطلاق شمول ذلك لكلا الموردين. وأما التعبير بالإهلال بالحج فهذا لا يقتضي الاختصاص بالحج، لأن العمرة أيضا جزء من الحج على ما تقدم، وأن حج التمتع اسم لمجموع الحج والعمرة، فحج التمتع شامل للعمرة أيضا، فتهل بالحج إما بخصوص الحج أو تهل بحج التمتع الذي يكون إحرامه من مسجد الشجرة. فلا قصور في شمول الرواية للإحرام من مسجد الشجرة أنها تريد الإحرام، فأمر سلام الله عليه أنها لا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير إحرامه، فمضافا إلى ما تقدم. انه اختيارا للحائض وغير الحائض يجوز الاحرام من خارج المسجد ولا يجب الاحرام من خصوص المسجد. هذه المعتبره معتبره يونس بن يونس لا قصور في دلالتها على ذلك، بل لعلها جاء بل اولى بشمول الرواية له من ذلك، فإنه من البعيد جدا أن تكون في القافلة نساء كثيرة ولا تكون فيها حائز. بعيد هذا، طبعا النساء في كل شهر يبتلين بالحيض مرة واحدة، الأكثر كذلك. فإذا كانت النساء كثيرة فلا بد أن يكون فيهم حائض. هذه السنين المتعددة التي كان رسول الله في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله في حج رسول الله صلى الله عليه وآله عادة لا يمكن أن لا تكون هنا حائض. فإذا كان للحائض وظيفة خاصة وأنها تؤخر إحرامها إلى الجحفة مثلا أو شيء آخر لبين هذا في الروايات ولتعرض لها على أئمة الإمام عليه السلام في رواية من الروايات وليس هنا أي رواية بذلك. فمن الممكن أن يستكشف هذا من نفس العمل الخارجي وأنه لم يذكر تأخير الإحرام إلى الجحفة، فالحائض أيضا كغير الحائض تحرم من ذي الحليفة ومعلوم أنها لا تدخل المسجد، لا يجوز لها الدخول، فتبعا يكون إحرامها من خارج المسجد. فكيف ما كان أن ما ذكره قدس الله نفسه من أنها تحرم من خارج المسجد هذا هو الصحيح. وأما إذا بنينا على أن الإحرام لا بد أن يكون من نفس المسجد ولا يجزي الإحرام من خارج المسجد اختيارا، فإنه يقع الكلام في أن وظيفة هذه المرأة التي هي حائض ولا يجوز لها أن تدخل المسجد لحرمة الدخول، وقلنا إن الاجتياز لا يسلق بالدخول من باب والخروج من ذلك الباب بعينه، هذا لا يستغى عليه إنه عبور ليدخل في عنوان عابر السبيل. فهين زين ما ذاتسنا، هل تحرم من خارج المسجد أو أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة فتحرم من الجحفة؟ فيه وجهان بل قولان. ولذلك احتاط قدس الله نفسه بالجمع بين الأمرين، بأن تحرم من خارج المسجد وتحرم من الجحفة أيضا، يعني تجدد إحرامها من الجحفة. أما الاحتياط فلا بأس به، أمر حسن، ولكن الظاهر أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة. فإن ما دل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرامين لا يشمل مثل ذلك جزما، إذ بعد أن المواقيت معينة، وفي تلك الروايات أنه لا ينبغي كما تقدم وليس لأحد ولا ينبغي لأحد أن يعدو إلى غيرها. مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يجوز التعدي عن هذه المواقيت والإحرام من مكان آخر. مقتضى هذه الروايات أنه لا يجوز الإحرام من خارج المسجد لأنه غير ما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرض. لو فرضنا أن الميقات هو نفس المسجد، فخارج المسجد غير ما وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس لأحد أن يعدو إلى غير هذه المواقيت. فلم يثبت ان هذا ميقات، بل ثبت عدمه بمقتضى تلك الروايات الدالة على الحث و انه لا بد من ان يكون الاحرام من احد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه و هذا ليس منها. اذن ما دل على عدم جواز التجاوز بغير احرامين لا يكون شاملا له، لانه لأنها غير مكلفة بالإحرام من هذا المكان. أما من المسجد فلحرمة دخولها المسجد، وأما من خارج المسجد لأنه ليس بميقات، فهو لم يتجاوز الميقات بغير إحرام لأنها جاء ليس بميقات لها. فإذا فرضنا أن تلك الأدلة لم تشمل المرأة الحائض، إذن يرجع إلى الروايات الأخرى أن من مر على ميقات لا بد أن يحرم من ذلك الميقات، ولا سيما الجرة التي كانت مذكورة في الصحيحة، وأن ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة ذو الحليفة والجرة. خرج ما خرج ويبقى هذا تحت هذا العنوان، فللمرأة إذا مرت على الجحفة أن تحرم من جحفة، وإذا مرت من طريق آخر فتحرم من ميقات ذلك الطريق، فيكون مشمولة لتلك الروايات. إذن الأزهر جواز التأخير وعدم بلزوم الإحرام من خارج المسجد، بناء على أن الميقات هو نفس المسجد والاحتياط في محله لا بأس به. نقول بعضهم ناقش في دلالة الرواية وقال إنها مختصة بإحرام لها. قال لقد نسى الله نفسه لحكم الحائض بعد النقاب ولحكم الجنب إذا لم يكن عنده ماء ليغتسل في ذلك الماء. ونعم ما سنى قدس الله نفسه من تفكيك الحائض، يعني المرأة التي هي حال الحيض أو المرأة التي حصل لها النقاء ولكن ليس عندها ماء لتغتسل به، هي ليست بحائض وإنما هي طاهرة، إلا أنها محدثة بحدث الحيض ومثل ذلك الجنب الذي لا يتمكن من الماء. ذكر قدس الله نفسه أنه بناء على جواز الإحرام من خارج المسجد فمثل حائضين، أي الحائض بعد النقاب التي لا تتمكن من الاغتسال لفقدان الماء مثلا، أو الجنوب، بناء على المختار من جواز الإحرام خارج المسجد يحرمان خارج المسجد وهذا واضح. ولكن احتاط قدس الله نفسه أن يتيمم الجنوب أو تتيمم الحائض، يعني التي كانت حائضا فقيلا طاهرة فتدخل المسجد وتهرم من المسجد، وكذلك الجنوب. احتاط قدس الله نفسه بإحرامين، إحرام من الخارج وأنها بإحرام من المسجد، تحرم قبال والأحوات أن يتيمم أو تتيمم أو يتيممان ويحرمان من المسجد. الظاهر أن هذا الاحتياط غير مشروع ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط، لأنه إذا بنينا على جواز الإحرام من الخارج كما اختاره قدس الله نفسه وقبلنا، فما هو الملزم لدخول المسجد؟ فأي عذر يدخل الجنب أو الحائض يدخل المسجد فيحرم من المسجد، ما هو مجبز دخوله بعدما كان دخول المسجد محرما؟ فرضنا أنه إما لا يتحقق الاجتياز وإما أنه أفرز لا يمكن أو لعذر، فمثلا لم نقل بجواز الاجتياز في مثل ذلك. كيف يدخل المسجد ليخرج من المسجد؟ يعني بعد ما كان مخيرا في نفسه ما قصد نظر عن الجنابه، لو كان المكلف في نفسه مخيرا بين أن يحرم في المسجد وأن يحرم في خارج المسجد، وإذا كان جنبا وطبعا يرتفع التثير لأن أحد الفردين مستلزم للمحرم والفرد الآخر مباح، كيف يكون هذا احتياطا؟ والأهوت أن يدخل المسجد يتيمم فيدخل المسجد ويحرم من المسجد لم يعلم وجه لذلك. وإذا فرضنا أنه لا يجوز الإحرام من خارج المسجد، يعني اخترنا عدم الجماعة وقيدنا الميقات بمسجد الشجرة فقط بداخل المسجد، إذن يتعين أن يتيمم كما ذكره قدس الله نفسه، يتعين عليه أن يتيمم ويدخل، وليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. فإن التراب أحد الطهورين، إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الماء فهو متمكن من التراب، فيتيمم ويدخل المسجد ويحرم من المسجد بلا إشكال. وذكر صاحب المستند قدس الله نفسه حتى في هذه السورة أنه يؤخر الإحرام إلى الجحفة، لم يظهر لنا وجه هذا، لأنه بعدما كان متمكنا من الإحرام في المسجد بالتيمم فإنه أحد الطهورين، ليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، وهو متمكن من الإحرام. غاية الأمر أنه غير متمكن من الطهارة المائية، والطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية، ويكفيه 10 سنين على ما في الرواية، فيحرم مع الطهارة من المسجد، وبعد ذلك بل يمضي إلى مكة بلا حاجة إلى إحرام آخر. والحمد لله.
إياك نستعين بنفسك صراط غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الميقات الثاني من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق، وهو باد معروف يسمى بالعقيق، ولا شك في أنه من المواقيت والروايات المتزافرة في غير واحد من الروايات المعتبرة أنه ميقات لأهل النجد وللعراق ولكل من يمر من هذا الطريق. لا كلام فيه ولا إشكال مما هو متسالم عليه، إنما الكلام في حد العقيق، لأن حده هو أي شيء من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى. الظاهر أن المبدأ والمنتهى كلاهما لم يذكر إلا في رواية أبي بكير وفيما رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا. ففي هاتين الروايتين، رواية أبي بكير ومرسلة الصدوق، ذكر أن أول العقيق المسلخ وآخره ذات عرق. الجمع بين الأمرين، يعني بين مبدئه ومنتهى، إنما هو في هذين وقت. مرسلة الصدوق قدس الله نفسه قال صادق عليه السلام أول العقيق
برید المعت و هو برید مقنف. قال صادق علیه السلام مقفت رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل العراق العقیق و هو برید من دون بقى. قال مقفت رسول الله صلی الله علیه لأهل العراق العقیق و اوله المسلق و وسطه غملاق و آخره ذات عرق و هو اوله افضل. هذه رواية مرسلة. الكلام في هجيتها يبتني على ما تقدم غير مرتين من أن الرواية الضعيفة هل تنجبر بعمل المشهور أو لا تنجبر، على تقدير إحراز أن المشهور اعتمد على هذه المرسلة وهو غير معلوم يعني اعتمد. فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على شيء لأنها مرسلة والمراسيل الصدوق لا تكون حجة. وإن أبر بقوله قال الصادق عليه السلام الظاهر في أنه ثبت ذلك عنده، لم يقل روي عن الصادق عليه السلام، بل أخبر جزما أنه قال الصادق عليه السلام، فثبت هذا بطريق معتبر عنده، ولكن لا يثبت ذلك عندنا ما لم نظهر بمسكند ما ذكره قدس الله نفسه. فالعمدة هي رواية أبي بسيط، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن أمار بن مروان عن أبي بسيط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق، فتبعا يكون وسطه غمرة لأن الغمرة واقع بينهما. أدبر عن هذه الرواية بخبر أبي مسير حتى أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه الذي هو أشد التزاما بأسناد الروايات من غيره فيما نعلم، مع ذلك أبر عن هذه الرواية بخبر أبي بسيط، فكأنه لا يرى هذه الرواية موثقة أو صحيحة أو حسنة، ولذا أبر بالخبر خبر أبي بسيط وهكذا غيره. والظاهر أن الرواية معتبرة ولا موجب للتوقف في حجية هذه الرواية في نفسها، فإن التوقف إما من جهة أمار بن مروان، فهو أمار بن مروان اليشكري المعروف الذي ذكره النجاشي قدس الله نفسه وغيره ولا شك في مساقته. نعم إن هنا أمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة، ذاكر لم يثبت وثاقته، أمار بن مروان الكلبي لم تثبت وثاقته، إلا أن المعروف المشهور هو أمار بن مروان اليشكري الذي له كتاب، فيكون الظاهر يعني من أي رواية كان فيها أمار بن مروان يحمل على المشهور المعروف وهو أمار بن مروان اليشكري، ولا يحمل على ما هو غير المعروف الذي لم يذكره إلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة. فمن هذه الجهة لا وجه للاستشكال في الرواية، ولا يبعد أن إشكالهم من جهة حسن بن محمد الذي وقع في سند هذه الرواية ولم يميز أنه من هو حسن بن محمد، موسى بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان، فكأن حسن بن محمد مجهول، ولأجل ذلك تكون الرواية ضعيفة وغير معتبرة. ولكن لا ينبغي الشك في أن حسن بن محمد هاجا وحسن بن محمد حسن بن محمد بن سماعة الذي هو ثقة وروى بهذا العنوان بعنوان حسن بن محمد بن سماعة بعنوان محمد بن زياد الذي هو ابن أبي عمير، به خصوص حاضر احوان ربا فی ستین موردن فرمایاته کثیره، یعنی به عنوان حسن ابن محمد ابن زیاد ان محمد ابن زیاد، و اما به عنوان ابن ابی عمیر ایزن کثیره، محمد ابن ابی عمیر ایزن کثیره، حسن ابن محمد ان محمد ابن زیاد ایزن به عدت موارد. فالظاهر ان هاجر الذي يروي عنه موسى بن القاسم ايزن يروي كثيرا عن حسن بن محمد بن سموها الذي هو ثقة ويقال له حسن بن محمد تارتا، حسن بن سموها اخرى حسن بن محمد بن سموها ثالثا. فلا ينبغي الشك في انه حسن بن محمد بن سموها الذي روى عن محمد بن زياد به عنوان محمد بن زیاد و به عنوان ابن ابی عمیر و به عنوان محمد ابن ابی عمیر فی عدت موارد کثیره، به هذا العنوان فقط حسن ابن محمد ابن سموعه عن محمد ابن زیاد روا فی ستین موردن فی الکتب الاربعه. فاذن الروایات معتبره و لا وجه للتوقف فی حجیتها من دون حاجت الى الانجباع به عمل المشهور او غیر ذلك. فتدلنا هذه المعتبره تدلنا على ان العقیق اوله مثلخ و آخره ذات عرق، طبعا يكون الوسط و الرمله. باسناده موسى بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن ابي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق. هذا هو دليل المشهور المعروف الذي ادعي عليه الإجماع والاتفاق، ولا شك في أنه هو المشهور، فأن الأول هو المسلخ وآخره ذات عرق. وبإزالة عدة روايات من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى، أما من جهة المنتهى فيظهر من عدة روايات المعتبرة أن آخر العقيق هو الغمرة أو غمرة، هذا آخره، وبعد الغمرة ينتهي الحد، ولا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد ذلك إلا لضرورة من مرض او تقیتین و نحو ذلك. و ذات عرق انما هو میقات اهل سنه، و اما اندنا یعنی میقات اهل میقات شیعه ینتهی فی الغمره و بعد ذلك لا یکون من المیقات. یدل علی ذلك عدت روایات. ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سعد بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أهلهما عليهم السلام قال حد الحقيقي ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة أو غمرة، فجعل الحد هو بين المسلخ إلى عقبة غمرة غمرة، فيكون الذات عرق خارجا. ولكن هذه الرواية ضعيفة من جهتين، لوجود سهل بن زياد في الطريق ولعلي بن أبي حمزة البطائني الذي ذكر الشيخ أنه كذاب وكذب على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بعدة روايات. فهذه الرواية لا يعتنى بها، بل عمد السهار الواردة في المقام. السهار عدة روايات، زل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عزافير عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نهوا من بريدين عبارة الوسائل هنا في التبع غلط كتب من بريدين وهذا من غلط النساخ نهما من بريدين لا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة أو غمرة مبدأه وبريد البعث بمنتهاه وغمرة فهذه الصيحة تدلنا إلى أن الحد ينتهي في غمرة لو قلنا بأن الغاية داخلة في المغيا فنفس غمرة داخل وإلا الغمرة إذا تكون خارجة فما بين بريد البعث إلى غمرة هذا هو حد العقيق وهو نهو من بريدين في بعض الروايات عبر بأربعة وعشرين ميلان طبعا يكون كذلك أربعة وعشرين ميلان يكون ثمانية فراسخ التي هي عبارة عن بريدين لأن كل بريدين أربعة فراسخ على ما ذكر في غير واحد من الروايات في صلاة المسافر أنه التكفير إنما هو في بريدين بريد ظاهرا وبريد جائيا هذه إحدى الروايات التي دلت على أن ما بعد غمرة خارج عن الميقات الرواية الثانية ما رواه الشيخ الحسيني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال آخر العقيق بريد أوطاس وقال بريد البعث دون غمرة ببريدين بريد المكمة في تلك السيئة بريد البعث دون غمرة قبل أن يصل إلى غمرة ببريدين هذا حد العقيق فما بعد غمرة لا يكون من الحد ويكون خارجا عن العقيق وأيضا روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بهذا الإسناد أن أبي عبد الله عليه السلام قال أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرين ميلا بريدان أربعة وعشرون ميلا هو بريدان فهذه السهة الثلاثة تدلنا على أن الحد ينتهي في غمرة وبعد ذلك لا يكون من الحد فالحد يكون قبل ذلك أما دلالة هذه الزمايات فظاهرة وأسناد هذه الزمايات أيضا ظاهرة ولكن لابد من الجمع بين هذه الزمايات لما دل صريحا على أن آخر الحد هو ذات عرق وأن الباقرة رحمه الله عليه أهرم من ذات عرق على ما في صحيحة التي قال كان أبي أبو عبد الله عليه السلام قال كان أبي مجابرا في مكة فخرج على الزهد باستقبال أحد أولين شايات أحد فلما رجع أهرم من ذات عرق بالحج صحيحة يعني معتبرة التي ذكرنا الآن معتبرة أبي بصير وهذه المعتبرة التي دلت على أن الباقر عليه السلام أهرم من ذات عرق فيكفيان في المطلب أنه ميقات يجوز الإهرام من ذلك فيرفع اليد أن الظهور هذه الروايات في التعيين وأنه بعد ذلك ينتفي يهمل على المرجوعية تأخير الإهرام عن هذا الحد يكون مرجوعا لأن غايته أنه ظهور في أن الحد ينتهي بعد ذلك والرواية أبي بصير المعتبرة والمعتبرة الدالة على أن الباقر عليه السلام أهرم من ذات عرق صريح في جواز ذلك فتبعا يرتفع الظهور بالناس فيحمل هذا على الأفضلية وأن الأفضل أن لا يؤخر الإهرام إلى ذات عرق بل يهرم قبله و ورد فی روایت الاحتجاج انه یحرم من الاول و یلبس ثیابه و یؤخر احرامه، یعنی نزع اللباس الى ذات عرق تقیتر. فکأن هذا كما ذکر کان میقات اهل سنه، اهل سنه بلی لا یحرمون قبل ذلك و یحرمون فی ذات عرق و این کان میقات به مقتضا فعل امام علیه السلام و به مقتضا ما دل علیه روایت ابی بصیر المعتبره، فنرفع الید عن الظهور و نحمله على المفضولیه، یعنی الاحرام من ذات عرق مفضول و این کانت یجوز و تأخیر الاحرام الى هذا الحد مضافا الى انه لعله، و این نسب الى الشیخ او الى الصدوق قد نسبه نفسه انه لا يجوز ذلك الا لتقیته، لكن نوقش في دلالة عبارة ما على ذلك لعله ليس هناك خلاف أيضا. هذا بالنسبة إلى المنتهى. وأما بالنسبة إلى المبدأ أيضا هذه الروايات تدل على أن المبدأ قبل المسلخ، نفس هذه الروايات، ولا سيما هذه الصحيحة التي دلت على أنها دون المسلخ بستة أميال. قال علیه السلام اول العقیقه برید البعث و هو دون المسلخه بستت امیال مما یل العراق و بینه و بین غمره اربعتون و عشرون میلن بریدان. هذه الدوایه صرف عن اول العقیق هو ستت امیال قبل المسلخ و هذا ينافی ما ورد في رواية أبي بصير المعتبرة من أن أوله المسلخ، فتبعا تقع المعارضة بينهما. إذا قلنا بأن هذه الرواية الصحيحة مهجورة ولم يعمل بها أحد من الشيعة على ما قيل بل من غير الشيعة أيضا، فالرواية تسقط في نفسها، يعني مقتول بطلان، لا بد من إرجاع علمها إلى أهلها وما قتل كما هو كذلك ظاهرا، يعني إجماعي حسب الظاهر لم ينقل خلاف بالمسألة أصلا وأنه لا يجوز الإحرام قبل المسلخ. وما الإغماض عن ذلك فيمكن أن يقال إن هذا حد العقيق الذي ذكره سلام الله عليه، العقيق الذي هو بعد معروف يشرع من قبل المسلخ، يعني ما دون المسلخ بستة أميال. بيّن سلام الله عليه نفس العقيق لا المكان الذي يجوز الإحرام منه، فالإحرام لا يجوز من أول العقيق وإنما يجوز من المسلخ الذي هو بعد العقيق بستة أميال، وذلك بقرينة ما ورد في الصحيحة فإنه عليه السلام قيد الإحرام ببثن العقيق، عبر ببثن العقيق لأهل العراق من نجد. أبا الشيخ الكليني قدس الله نفسه أن علي بن إبراهيم أن أبيه أبا محمد بن إسماعيل إلى أن معاوية بن عمار صحيحة قال من تمام الحج والعمرة أن تهرم من المواقيت، إلى أن قال فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقیق من قبل اهل العراق، فلسل میخات لیست تمام العقیق میقاتن و انما المیقات و بطنه و یشرع من اول المسلخ. فایضا یمکن الجمع بین روایت ابی بصیر و بین هذه الروایات التي دلت على انها العقیق من ستة امیال قبل الوصول الى المسلخ ان يقال ان تلك الروايات يبين حد العقيق، واما ان اول العقيق هو ميقات لا يدل على ذلك الا بالاطلاق، كانه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق، وهذه الصحيحه يقيد ان الميقات هو بطن العقيق، فبطنه طبعا يكون هو المسلخ. ومن الممكن جدا أن يقال إنه يؤيد أن الميقات والمسلخ تسميته بالمسلخ، فإنه إنما سمي بالمسلخ باعتبار أن الناس ينزعون ألبستهم في ذلك المحل، فهو تسمية بعد جعله ميقاتا، يعني بعد ما جعله رسول الله صلى الله عليه ميقاتا فصار ميقاتا للمسلمين، فسمي بالمسلخ باعتبار أنه ينزع اللباس هنا في هذا المكان. فنفس هذه التسمية أيضا تدلنا على أنه هو أول الميقات وليس الميقات قبل ذلك. فهذه الروايات أيضا تحمل على ذلك حتى مع قطع النظر عن أنه لم يذهب إلى ذلك أحد من الشيعة ظاهرا والله العالم. فالمتحصل مما ذكرناه أنه يرتفع التعارض من جهة المنتهى بالحمل على الأفضلية، ومن جهة المبدأ بالحمل على التحديد من غير جهة الميقات. وأما الميقات فيكون هو من المسلخ وينتهي في ذات عرق. والحمد لله رب العالمين.